الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر دابة لأن يركبها وبعد ذلك لم يتمكن من الركوب لمرض أو غير ذلك، فقد يفرض أن العذر عام ولا يختص بالمستأجر فقط، كما إذا فرضنا أنه إذا حدث حادث في الطريق بحيث لا يتمكن أحد من المسير، فرضنا أنه كان مسيلا أو غير مسيل من الآفات السماوية فلا يتمكن أحد من المسير في هذا المكان، فمثل ذلك يكشف عن بطلان الإجارة باعتبار أن المنفعة غير قابلة للتحقق، وكل منفعة غير قابلة للتحقق لا تكون مملوكة للموجد، فليس له أن يملك هذه المنفعة لأحد. وأما إذا فرضنا أن العذر ليس بعام ولكن المستأجر بخصوصه لا يتمكن، كما إذا فرضنا أنه مرض ولأجل المرض لا يقدر على الركوب وعلى المسافرة، ففي مثل ذلك إذا فرضنا أن ركوب نفسه كان بعنوان الاشتراط وأن الذي وقع بإزائه الإجارة هو مطلق منفعة هذه الدابة للسكنى لا خصوص سكن المستأجر، أو في الدابة مثل ركوب الدابة مثلا، فالدار أو الدابة اللتين توجران لم يقيد بسكن المستأجر أو بركوب المستأجر، ولكن شرط الموجر على المستأجر ذلك أن يسكن الدار بنفسه أو أن يركب الدابة بنفسه، بحيث يكون التزاما آخر غير الالتزام الأكيد. إذا كان من هذا القبيل فيدخل هذا في باب الشرط الفاسد باعتبار أنه شرط أمرا غير مكتوب، والصحيح في ذلك بطلان الشرط وصحة العقد، وقيل ببطلان العقد ببطلان الشرط، يدخل في تلك الكبرى حيث إن هذا الشرط فاسد، شرط غير قابل للتحقق خارجا فيكون من الشرط الفاسد، وفي إفساد الشرط الفاسد وعدمه وجهان وقولان. و اما اذا كان بعنوان التقييد يعني المملوك هي المنفعة الخاصة، و اخذ ركوب المستأجر او سكن المستأجر في الدار مثلا اخذ قيدا على نحو بحثة المطلوب لا على نحو الاشتراط، و فرضنا انه لا يتمكن من ذلك، ففي مثل ذلك حكم قدس الله نفسه بالبطلان، ولعله لتعذر المنفعة حينئذ، فإذا كانت المنفعة متعذرة كما في العذر العام يحكم بالبطلان، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع، ولعله ظهر وجه المناقشة مما تقدم، والوجه في ذلك أن المملوك والذي يملكه الموجر للمستأجر لیس هو عمل المستأجر خارجا، یعنی لا یملکه سکن الدار او رکوب الدابه، رکوب الدابه او سکن الدار فعل من افعال المستأجر، ولیس هذا مملوكا للموجر لیملک ذلك للمستأجر، هذا عمله و فعله، هو یسکن الدار و هو یرکب الدابه، فالعمل عمل له و لیس هذا مملوكا للموجر حتی یملکه للمستأجر، و انما المملوك هو منفعت هذه الدار، یعنی حیثیت کونه قابلا للسکنا او حیثیت کون الدابت قابلا للرکوب. هذه الحیثیه التي يعبر عنها بالمنفعه، منفعه الدابه، هي التي يملكها المستاجر فينتفع بها بركوبها، يستوفي هذه المنفعه. المملوك انما هي الحیثیه القائمه بالعين المستاجره، لا الحیثیه القائمه بالمستاجر. المتعذر انما هو الثاني، المستاجر لا يتمكن من الانتفاع، لا ان العين غير قابله للانتفاع. حيثيه ركوب الدابه حتى لسكن المستاجر مملوك للمالك، وهذه الحيثيه يملكها وقابل للملكيه. فلا نعرف وجها للبطلان بعدما سلم المنكر العين المستأجرة، وبعد تمليك المنفعة القائمة بالعين سلمها خارجا، ولكن المستأجر لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين. ففي مثل ذلك لا محذور في صحة الإجارة، يعني هذه المنفعة مملوكة له للمجير ويملكها للمستأجر، والتعذر إنما هو من ناحية المستأجر، هو لا يتمكن من الانتفاع بهذا العين، لا أن العين غير قابلة للانتفاع. فالحيثية القائمة بالعين حيثية مملوكة للمجير وقد ملكها للمستأجر، فتلفت هذه المنفعة، تلفت من قبل المستأجر حيث إنه لا يتمكن من الانتفاع. فالظاهر أنه أن ما نقله عن بعضهم وقيل بالصحة وعدم البطلان، الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن العبرة في صحة الإجارة بكون المنفعة في نفسها قابلة للتملك، فإذا سلم ذلك إلى المستأجر لا يكون له الخيار إذن، ولا تكون الإجارة باطلة، والمنع إنما هو من قبله. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا تلفت العين، العين المستأجرة، أو أن محل العمل تلف في الخارج، كما إذا استأجر خياطا ليخيط الثوب فتلف الثوب قبل العمل، أو بناء ليبني الجدار مثلا ليصلح الجدار فخرب الجدار وتلف غير قابل للإصلاح، وغير ذلك مما تكون الإجارة على عمل في موضع معين وفي مكان معين، محل العمل يتلف في الخارج ولا يبقى له موضوع في الخارج. ذكر قدس الله نفسه للتلف شقوقا، تارة يفرز أن التلف تلف سماوي من دون أن يستند إلى أحد وإلى شخص، بل أمر سماوي قضاء الله وقدره اقتضى تلف هذا الشيء، ولو كان تلفه بإتلاف حيوان فرزنا انه استأجر دابة فأتلفها حيوان كالسبع مثلا أتلف هذه الدابة، أو أنه استأجر أهدا لخياطة ثوب حيوان من الحيوانات أتلف هذا الثوب فلم يبق له موضوع، الجامع أن لا يستند إلى فعل أحد بل يكون بسبب آخر، وهذا هو المسمى بالتلف السماوي. فإذا كان التلف تلفا سماويا وغير مستند إلى شخص ففي مثل ذلك إذا فرضنا أنه تلفا لا يبقى موضوع فتنفسخ الإجارة لا محالة، لأنه ينكشف بذلك أنه لم يكن المالك يعني مالك العين مالكا لهذه المنفعة التي ملكها بالإجارة، فلا موضوع للإجارة. وكذلك في مثل الخياطة مثلا إذا تلف الثوب لم يكن الخياط مالكا لهذه المنفعة وهي حيثية خياطته لهذا الثوب، لم يكن مقدورا له، فلا محالة ينكشف بطلان الإجارة، فلا يستحق الموجر على المستأجر شيئا. وأما إذا فرضنا أنه استند إلى فعل أحد، قد يكون هذا الشخص الذي أتلفه هو المستأجر، وقد يكون هو الموجر، وقد يكون شخصا آخر، الشخص الأجنبي لا الموجر ولا المستأجر. إذا فرضنا أن المستأجر هو أتلف هذا العيب في كلا الموردين، استأجر دابة للركوب فأتلف هذه الدابة، استأجر دارا للسكنى فأخربها وأتلف الدار، استأجر أهدا لئن أن يخيت له ثوبا معينا فأتلف هذا الثوب. في جميع ذلك الظاهر أن الموجر أو الأجير في مثل الخياطة يستحق الأجرة، فإن الإتلاف بمنزلة القبض، يعني الإعدام الاختياري، الإعدام من المستأجر، لا يفرز هذا في حكم العقلاء بمنزلة التلف السماوي. في مثل التلف السماوي ينكشف أن المجير لم يكن مالكا لهذه المنفعة. إذا فرضنا أنه آجر دابة وماتت الدابة لتلف سماوي لأمر سماوي أو لإتلاف حيوانين، كما ذكرنا العقلاء لا يعتبرون ملكية المنفعة بعد الموت، كانت مالك الدابة مالكا لمنافعها ما دامت الدابة حية، وأما المنافع بعد الموت فلا يعتبر الملكية للمالك إلى ألف سنة إلى مليون سنة، لا يعتبر هذه الملكية للأعيان، ولذا يفسد الإجارة. لو فرضنا أنه آجر حيوانا مات سنة، ومعلوم أن الدابة لا تبقى مات سنة، هذه الإجارة فاسدة من الأول، لأن المنافع حال معدومية العين وبعد تلف العين لا تعتبر مملوكة للمجير حتى يملكها للمستأجر. وأما إذا فرضنا أن التلف باختيار المستأجر نفسه هو الذي أتلف هذه الدابة، إتلافه إتلاف لملك المجير وإتلاف لملك نفسه وهي المنفعة، هذه المنفعة كانت مملوكة للمجير على الفعل، وقد سلمها الى المستاجر او قبل التسليم اتلفها المستاجر اتلافه بمنزلة قبضه عند العقلاء فهو الذي اتلف هذه المنفعة، فكأنه استوفاها في الخارج في اعتبار العقلاء اتلاف هذه المنفعة بمنزلة الاستيفاء، فيزمن للمدير قيمة العين مسلوبة المنفعة، فإن المنفعة كانت مملوكة له وقد استوفاها بإتلاف العين، فتبقى العين مسلوبة المنفعة في هذه المدة، فيزمن ذلك للمجر. يعني عند العقلاء لا يقاس المنفعة التالفة بفعل المستأجر بالتلف السماوي، في التلف السماوي لا يعتبر الملكية للمالك من الأول، يعني المقتضي قاصر ليس هنا مقتضي لملكية المجر بعد تلف العين، فهو لم يكن مالكا، ينكشف بالتلف عدم ملكيته من الأول. وأما إذا كان بإتلاف مستأجر الذي كان مالكا للمنفعة ببناء العقلاء إتلافه بمنزلة استيفائه، فكأنه استوفى هذه المنفعة، قبضها واستوفاها، فقد أتلف ملك نفسه وليس له أن يرجع إلى المجر بشيء، لا ينفسخ المعاملة وليس له حق الفسخ، وإنما يزمن له قيمة العين مسلوبة المنفعة. ولعل الفرق بين إتلاف المستأجر والتلف السماوي بالنسبة إلى نظر العقلاء باعتبارهم لعله أمر ظاهر، يعني لا يقاس هذا بالتلف السماوي فيقال إنه يستكشف من ذلك أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بعد التلف، كان مالكا للمنفعة بعد التلف، إنما أتلفه المالك وهو المستأجر. هذا فيما إذا كان الإتلاف بفعل المستأجر. وأما إذا فرضنا أنه بفعل المجر نفسه، المجر هو أتلف هذا المال العين المستأجرة، هو الذي أتلف هذا المال، حينئذ يتخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة فيرجع بالأجرة المسمى، وبين أن يمضي الإجارة ويطالبه ببدل المنفعة الفائتة. الوجه في هذا يظهر مما تقدمه، حيث إن إتلاف المجر للعين التي كانت ملكا له وإتلافه للمنفعة التي كانت ملكا للمستأجر لا يلحق إلا العقلاء بالتلف السماوي، فلا يكون هذا من التلف السماوي، بل المجر أتلف مال نفسه وأتلف مال غيره، بالنسبة إلى العين أتلف مال نفسه، بالنسبة إلى المنفعة كانت المنفعة مملوكة للمستأجر أتلف مال غيره، فالغير مخير بين أن يفسخ الإجارة باعتبار أن المجر في ضمن العقد ومن شرائطه تسليم العين كما ذكرنا حدوثا وبقاء، فإذا فرضنا أنه لم يسلم من الأول أو سلم من الأول ولكن بعد ذلك أخذه ورده، قلنا يثبت الخيار للمستأجر، فإن تسليم العين وإبقاء العين عند المستأجر شرط في ضمن العقد، فإذا فرضنا أنه أتلف العين فلم يسلمه للمستأجر ولم يبق العين عند المستأجر ولو من جهة الإتلاف، فقد تخلف الشمس ويثبت له الخيار فله أن يفسخ، كما أن له أن لا يفسخ ويطالبه ببدل ما أتلفه من المنفعة، فإن هذه المنفعة كانت مملوكة له. فإذا كانت المنفعة مملوكة له فله أن يطالب ببدله، أتلف مال الغير فهو ضامن. فإذا فرضنا أن هذا التلف المستند إلى فعل الموجر لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلات، بل يكون هو مطالبا به، فالنتيجة تصبح التخييط بين فسخ المستأجر أن يفسخ ويطالب بالأجرة المسماة، وأن يمضي العقد ويطالبه ببدله، وما يسمى المنفعة الطالبة ببدله يطالبه من الموجز. بقي الكلام فيما إذا كان المتلف هو الأجنبي. لو فرضنا أنه أتلف العين، الأجنبي أتلف العين، أتلف الدابة، أو أتلف الثوب الذي كان محل العمل، حكم قدس الله نفسه بالزمان وأن الأجنبي يزمن، إذ لا موجب للخيار حينئذ، حيث إنه بفعل الأجنبي لا بفعل الموجد. فيرجع المستأجر إلى الأجنبي باعتبار أنه أتلف هذه المنفعة التي كانت مملوكة له، ومثل هذا التلف لا يلحق بالتلف السماوي ليكشف عن البطلان على ما ذكرناه في بناء الأخلاء، فحينئذ يكون ضامنا له. ولكن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في موارد الأعيان الشخصية، يعني فيما إذا كانت الإجارة على العين الشخصية على الأعيان مثل الدابة والدار وأمثال ذلك، وأن يكون الإتلاف بعد القسط. لو فرضنا أن المالك والموجر سلم العين إلى المستأجر لينتفع بها من جهة السكنى أو الركوب، بعد ذلك أتلفه الأجنبي، لا يكون إتلاف الأجنبي حينئذ موجبا للخيار جزما، فإن الذي كان الموجر ملتزما به قد فعل في الخارج، كان ملتزما بتسليم العين وقد سلم العين في الخارج. إتلاف شخص آخر الموجر أجنبي عن ذلك، فليس هنا أي موجب للفاس، ويكون الأجنبي ضامنا للموجر بقيمة العين وللمستأجر ببدل المنفعة. وأما إذا فرضنا أن الإتلاف كان قبل القبض، قبل أن يسلم الموجر العين إلى المستأجر أتلفها الأجنبي فلم تبق العين في الخارج، في مثل ذلك لا ينحصر الأمر بالزمان، بل يجري فيه التخيير بين الفسخ والزمان كما في سابقه، والوجه في ذلك واضح. أما مسألة الزمان فإنه أتلف مال الغير وهو المستأجر فيزمن فللمستأجر أن يرجع إليه، وأما الفسخ باعتبار أن التسليم لم يتأخر، من شرائط العقد التسليم، والمفروض أن الموجر لم يسلم العين إلى المستأجر وتعذر التسليم من جهة إتلاف الأجنبي، فيدخل في تلك الكبرى ويكبرى تعذر التسليم فيثبت الخيار للمستأجر. ففي مثل ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض حينئذ الظاهر هو أن الحكم السابق يجري فيه وهو التخيير بين تزمين المتلف وهو الأجنبي وبين أن يفسخ فيرجع إلى الأجرة المسمات، والمالك يرجع إلى المستأجر بقيمة العين بل غير مسلوب المنفعة، لأن الإجارة قد فسخت. الحمد لله رب العالمين. قل هو الله احد، الله الصمد، فلم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا تلفت العين المستاجره او تلف محل الامل وكانت الاجاره على الامل. ذكرنا ان التلف اذا كان تلفا سماويا ولو كان بإتلاف حيوان من الحيوانات ففي مثل ذلك إذا كان التلف بعد القبض فلا شيء، وإذا كان قبل القبض فلا محالة تكون الإجارة باطلة. فذلك لأن هذه المنفعة لم تكن مملوكة حتى يملك للغير. وأما إذا فرضنا أن التلف كان بغير التلف السماوي، يعني كان بإتلاف أحد، فإن كان المتلف والمستأجر فإتلافه بمنزلة القبض، فكأنه استوفى المنفعة وقبضها حيث إنه أتلف ملك نفسه، كان مالكا للمنفعة وأتلف ذلك، فيكون الأجير أو المستأجر مستحقا للأجرة بعدما كان التلف مستندا إلى غيره وهو المستأجر، فهو الذي أتلف مال نفسه وجعله غير قابل للاستفادة. وقلنا إن الفرق بين إتلاف المستأجر وبين التلف السماوي وكذا إتلاف غير المستأجر مما كان بإتلاف شخص يكون زامنا، الفرق ظاهر من براء العقلاء، فإن العقلاء في مثل ذلك يبنون على أن المتلف هو الذي يكون مسؤولا عن هذا التلف، فيكون من باب إتلاف الملك لا أنه ليس بمملوك، بل كانت المنفعة ملكا له وأتلف هذه المنفعة فاستأجر دابة للركوب مثلا وأتلف هذه الدابة، فكأنه استوفى هذه المنفعة فتلف المنفعة يحسب عليه. وإذا فرضنا أن المتلف كان هو المجير هو أتلف الدابة مثلا أو أتلف محل العمل، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للمستأجر له أن يفسخ هذا العقد باعتبار أنه لم يتحقق التسليم، فله الخيار فيفسخ ويرجع إلى الأجرة المسماة، وله أن يمضي هذه المعاملة. لكن بما أن المتلف وهو المجير أتلف المنفعة فيطالبه ببدل هذه المنفعة، وقد يختلف القيمتان، ربما يكون بدل المنفعة أكثر من الأجرة التي وقعت الإجارة بإزائها، المنع القيمة يكون أكثر من ذلك، فالإجارة لا تكون باطلة، وإنما أتلف المجير ما ملكه المستأجر عليه من عمل أو منفعة دار أو منفعة دابة ونحو ذلك، فيثبت له التخيير. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المتلف شخصا أجنبيا فحكم قدس الله نفسه في مثل ذلك بالزمان وقال إن الأجنبي يزمن، فيرجع المستأجر إليه بما يقابل منفعة الفائتة. ذكرنا أنه لا بد أن يفسر في المقام بين ما إذا كانت الإجارة واقعة على العين لما إذا كانت الإجارة واقعة على العمل والمتلف وهو الأجنبي أتلف محل العمل أو أتلف العيد. إذا فرضنا أن الإجارة كانت واقعة على العين كإجارة الدابة أو إجارة الدار مثلا، وفرضنا أن المجير سلم العين المستأجرة إلى المستأجر وبعد ذلك أتلفه الأجنبي، ففي مثل ذلك الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، حيث إن المجير قد خرج عن مسؤولية هذه الإجارة، كان ملزما بالتسليم، وقد فرضنا أنه سلم العين وبتسليم العين سلم المنفعة، فما كان الأجير مسؤولا عنه قد وفى به وعمل على طبق وظيفته، فليس هنا أي موجب للخيار. ولكن الأجنبي بما أنه أتلف العين فيكون ضامنا بالنسبة إلى المجير لقيمة العين وبالنسبة إلى المستأجر لقيمة المنفعة، حيث إنه أتلف مال كل منهما، العين كانت ملكا للمجير والمنفعة كانت ملكا للمستأجر، فيزمن للموجر العين وقيمة العين، يعني ويزمن للمستأجر قيمة المنفعة، أتلف مالا مشتركا بينهما بهذا المعنى من الاشتراك، يعني العين ملك لأحد والمنفعة ملك لشخص آخر، فهو بإتلافه لكليهما العين والمنفعة يزمن لكل منهما بمقدار ما يملكه، وهذا ظاهر. وأما إذا فرضنا أن التلف كان قبل القبض، إذا كان التلف قبل القبض فإن كانت الإجارة على العين الكلية فالتلف أجنبي عن المستأجر، أتلف مال المجير فيطلب المستأجر فردا آخر، ولو كان المجير كان بناؤه أن يعطي هذا الفرد، لكن المفروض أن الإجارة لم تقع بإجارة هذا الفرد، آجره دابة كلية فهيئ دابة خاصة ليقبضها إلى المستأجر، وأتلفها الأجنبي قبل أن يقبضها، ففي مثل ذلك يكون التلف على المجر جزما لا تنفسخ الإجارة، وليس للمستأجر أي شيء على المستأجر أي شيء، وإنما يطالب المجر بفرد آخر، وهذا خارج عن محل كلامه جزما. محل الكلام تلف العين المستأجرة، وهنا العين المستأجرة لم تتلف لأنها كلية، والذي تلف في الخارج هو فرد آخر غير المستأجر عليه، هذا خارج عن محل كلامه. محل الكلام في الإجارة الشخصية، فإذا فرضنا أنه آجرها دابة شخصية وعينا شخصية وأتلفها شخص أجنبي قبل أن يقبضها المستأجر، ففي مثل ذلك لا وجه للحكم بالزمان على ما يقتضيه إطلاق كلامه قدس الله نفسه، بل الظاهر في المقام هو التخييف، أيضا يتخير المستأجر بين أن يفسخ هذه المعاملة باعتبار تعذر التسليم، لأن المجير لا يتمكن من التسليم باعتبار أن الأجنبي أتلف العين، فالعين لا يمكن الانتفاع بها بعد ذلك، فيفسخ المعاملة ويرجع إلى الأجرة المسمات، وله أن يمضي هذه المعاملة ولا يعمل بخياره، يعني لا يفسخ، فيطالب المتلف وهو الأجنبي بالمنفعة التالفة باعتبار أنه أتلف هذا العين، فبالنسبة إلى الأجنبي الذي هو أتلاف لا فرق بين أن يكون قبل القبض وبعد القبض، يعني هو زامن للعين وزامن للمنفعة باعتبار أنه أتلفهما معا. فإذا فسخ المستأجر فترجع المنفعة إلى المنفذ، فيزمن المتلف العين ذات المنفعة يزمنه للمنفذ. فإذا لم يفسخ فالمالك متعدد، مالك العين شخص ومالك المنفعة شخص آخر، فهو يزمن لكل منهما ما أتلفه. أتلف من المجير العين المجردة عن المنفعة، وأتلف من المستأجر المنفعة. فالظاهر أن الخيار ثابت في هذه الصورتين، لا ينحصر الأمر في الزمان. الأجنبي ضامن بلا إشكال، ولكن لمن؟ ضامن للمستأجر أو ضامن للمجير؟ للمستأجر الخيار، إذا فسخ يكون ضامنا للمجير العين ذات المنفعة، وإذا لم يفسخ يكون ضامنا للمجير بالنسبة إلى العين، ويكون ضامنا للمستأجر بالنسبة إلى المنفعة. فحال هذه الصورة يكون حال إتلاف المجير. هذا فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، وأما إذا كانت الإجارة واقعا على عمل في محل معين، كما إذا أعطاه ثوبا ليخيطه وقعت الإجارة على الخياطة. وقد أتلف الأجنبي هذا الثوب الذي هو محل العمل قبل أن يعمل الخياط وقبل أن يخيطه، في مثل ذلك لا مقتضي للزمان. وإطلاق عبارته قدس الله نفسه يقتضي الحكم الزمان حتى في هذه الصورة، لأن موضوع كلامه أعم من إتلاف العين المستأجرة أو من إتلاف محل العمل على ما سر به قبل ذلك بقليل. فإذا فرضنا أن الإتلاف وقع على محل العمل، ليس هنا إتلاف للعمل أصلا، بل جعل العمل متعذرا، لا أنه أتلفه، لم يتلف عملا في الخارج، بل منع أن تحقق العمل في الخارج برفع موضوعه، وجعل هذا العمل متعذرا. فعليه إذا كان هذا العمل متعذرا فينكشف أن الأجير في علم الله لم يكن متمكنا من تسليم هذا العمل، باعتبار أن العمل لابد أن يقع في هذا المكان المعين، وفي الثوب المعين صدور العمل في مثل هذا الثوب بعد تلفه غير ممكن وغير معقول. خياطة الثوب المعدوم لا يمكن، الخياطة إنما تتعلق بالثوب الموجود، والثوب المعدوم غير قابل للخياطة. فإذا أتلفه الأجنبي كشف إتلاف الأجنبي عن عدم تمكن الأجير من هذا العمل في الخارج، في علم الله لم يكن متمكنا. فإذا لم يكن متمكنا كيف تصح الإجارة؟ فالظاهر أن الإجارة في هذه الصورة يحكم عليها بالبطلان كما في التلف السماوي، فيرجع صاحب الثوب ينفسخ المعاملة بالنسبة إلى الأجير ليس شيء، ويزمن المتلف قيمة العين خالية على العمل، يعني الثوب غير المخيط. فالظاهر هو الحكم بالبطلان هنا، وأما الزمان فإنما يصح فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين، في مثل ذلك يسوغ أنه بإتلاف العين أتلف المنفعة، وأما في العمل الصادر من الشخص الآخر ليس هذا من منافع العين، حتى يقال إن تلف العين تلفا للمنفعة، بل من منافع الأجير وأمل للأجير، فلم يتلف الأجنبي منفعة من المنافع، وإنما أتلف العين، وبذلك كان الأمل متعذر التحقق ومستحيل التحقق في الخارج، فيحكم بفساد الإجارة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العسر العام، أنه إذا أجر دابة أو غير دابة ولم يمكن الانتفاع بهذه العين الخارجية لأي أحد، وكان العسر عاما يكشف هذا عن البطلان باعتبار أن مالك العين لم يكن مالكا لمثل هذه المنفعة، يعني هذه المنفعة لا تعد من الأموال والأملاك، لا يملك مثل هذه المنفعة. وأما إذا كان العذر خاصا كما إذا أجر دابة وبعد ذلك مرض، أو أجره لقلع ضرسه فزال الألم، اختار قدس الله نفسه في السابق البطلان، وهنا ذكر أن في صحته إشكال، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، وقلنا إن مثل ذلك لا يجوز البطلان زوال العلم، وكذلك في مثل حدوث المرض، ولا سيما فيما إذا كان عود الألم متوقعا زال الألم فعلا، ويحتمل أنه يزول بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر، فيقلع ضرسه لئلا يبتلي بالألم. كيف يمكن أن يقال إن الإجارة تكون فاسدة؟ نعم، الكبرى التي ذكرها بعد ذلك في كل مورد، لو كانت الإجارة من الأول كان فاسدا مع هذه الخصوصية، إذا وجدت الخصوصية بعد ذلك أيضا يكشف عن البطلان. هذه الكبرى صحيحة ولكن لا ينطبق على المورد، لأن في المورد في مسألة قلع الزير لو فرضنا لم يكن في الزرس أي ألم، ولكن في مزان أن يحدث فيه الألم، كما إذا فرضنا أنه تحرك من مكانه شيئا ما، فاحتمل أن يكون بعد ذلك يحدث الألم، يجوز له أن يوجد أحدا لقلع زرسه. الكبرى صحيح، كل مورد تكون الإجارة فيه باطلة إذا كانت الصفة والخصوصية موجودة من الأول، إذا وجد بعد ذلك إذن يكشف عن البطلان. وأما انطباق هذه الكبرى على المقام فقد تقدم الكلام فيه أنه لا ينطبق، باعتبار أن الإيجار لقلع الضرس غير باطل حتى إذا كان من الأول ولم يكن فيه ألم، لا مانع من ذلك، أمل محترم يقلع الضرس لداء من الدواعي. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إجارة الزوج نفسها، فقسم ذلك إلى قسمين، تارة تكون إجارة الزوج نفسها لأمل مناف لحق الاستمتاع للزوج، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم صحة هذه الإجارة إلا مع إجازة الزوج، فإنه إذا لم يجد الزوج لا يجوز للزوجة ذلك، وما لا يجوز له فعله لا تصح إجارته جزما، يعتبر في متعلق الإجارة أن يكون أمرا سائغا يجوز للأجير أن يوجده في الخارج فيملكه لغيره، وأما ما هو ممنوع أن فهذا لا يمكن، ولكن المان إنما هو على تقدير عدم إجازة الزوج، وأما على تقدير إجازته فلا منع، نظير تزويج العبد نفسه، علل الإمام عليه السلام صحته بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. هذه كبرى كلية تجري في أي مورد كان هنا حق للغير،
فإن الأجيد أو التزويج أو البيع أي شيء برزناه إذا لم يكن في نفسه معصية لله وإنما كان باعتبار أنه مخالف لحق الغير فإذا أجاز جاز. فمع إجازة الزوج لا مانع من ذلك عمل سائغ، وأما من دون إجازته فهو مناف لحق المولى فلا تصح الإجارة ولا يكون مشمولا للأمر بالوفاء، بل لا بد له من لها أن لا توفي وتراعي حق الزوج. ولو فرزنا القسم الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أنه آجر نفسه لعمل لم يكن منافيا لحق الزوج، كما إذا آجرت نفسها لأن تصوم نيابة عن الغير مثلا، ولكن من باب الاتفاق طالبها زوجها بحقه في أثناء النهار، ففي مثل ذلك أيضا تفسد الإجارة لأنه ينكشف بذلك أن هذا الإيجار لم يكن صحيحا من الأول لأن متعلقه كان منافيا لحق الغير، غاية الأمر هي كانت جاهلة بذلك، ومن جهة الجهل حكم بالسهر، لكن بعد ذلك انكشف أن الأمر لم يكن كما تخيلت، بل كان هذا الإيجار إيجارا لأمل مناف لحق الزوج فيحكم ببطلان الإجارة ويجب عليها التمكين من زوجها. هذا أيضا ظاهر، فإن الإبرة إنما هو بواقع الشيء لا بما يتخيله العزيز. ثم ذكر قدس الله نفسه أن بالإجارة كما تقدم الكلام فيه وإن كان كل منهما من المجر والمستاجر يملك على الآخر شيئا، يملك المجر على المستاجر الأجرة ويملك المستاجر على المجر المنفعة، فالملكية إنما هو من الأول وغير متوقفة على شيء، إلا أنه لا يجب تسليم هذا الملك إلى مالكه مطلقا، التسليم غير واجب لأن باب المعاوضات على الإطلاق من بيع أو غير بيع، باب المعاوضات مبنية على التسليم من الطرفين لا على التسليم من طرف واحد، فليس لأحد طرفي المعاوضة في البيع أو في غير البيع أن يحبس مال الآخر عنده فيطالبه بمال له عنده فيقول إني معذور من تسليم هذا لأجل جهة من الجهات أو عاصم، وأما أنك أيها البايع فأنت رجل متدين متقي أطالبك بمالي بالعين ولا أسلمك الثمن عصيانا أو لعذر بل وجيه، فقبل أن يسلمه الثمن ليس له أن يطالب بالمبيع، وكذلك العكس البايع قبل أن يسلم المبيع ليس له أن يطالب بالثمن، فهذا قائم بهما معا، لا بد أن يسلم هذا ولا بد أن يسلم ذاك، وليس يجبر أحدهما على التسليم أولا إلا مع شرط خارجي، باب المعاوضة يقتضي أن يكون التسليم منهما معا، فكل منهما يجب عليه التسليم على تقدير تسليم الآخر، فإذا امتنعا أجبرهما الحاكم على التسليم باعتبار أنه ليس لهما بل المنع عن الآخر إلا في فرض الامتناع عن التسليم، بل امتناع ليس له ملك الغير ليس له أن يمنع ملك الغير، فلا بد لكل منهما التسليم، لكن منوتا بتسليم الآخر لا مجددا. وهذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها ببناء الأخلاء على ذلك، يعني أسم العقود المعابدية كلها مبنية على التسليم والتسلم خارجا لا على مجرد الملكية من دون تسليم، بحيث يبقيه عنده ويطالب الآخر بما ملكه عليه. هذا جار في الإجارة أيضا، فإذا آجر الدار بأجرة معينة ليس له أن يطالب بالأجرة إلا مع تسليم الدار، وأما أنه لا يسلم الدار ويطالب بالأجرة ليس له ذلك، وهذا ظاهر. إنما الكلام فيما يتحقق به التسليم، التسليم يتحقق بأي شيء. فسل قدس الله نفسه في المقام بينما إذا كانت الإجارة على العمل المجرد من دون أن يتعلق بشيئين، وعلى العمل المتعلق بشيئين ولكن ذلك الشيء عند المستأجر، وعلى العمل المتعلق بشيئين وذلك الشيء عند المؤجر. فرق بين هذه الصور. قد يفرز أن الإجارة إجارة على عمل المجرد من دون أن يكون له تعلق بشيء، كما إذا آجره أن يصلي عن الميت سنة من الصلاة أو شهرا أو يزور الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة مثلا ونحو ذلك، أو يصوم أو يقرأ القرآن وغير ذلك من الأعمال التي لا ليس لها تعلق بعين خارجية. ففي مثل ذلك التسليم إنما يتحقق بنفس العمل، ليس هنا تسليم زائد على العمل خارجا. فإذا صلى الأجير أو صام أو زار أو قرأ القرآن فقد وفى بما كان ملتزما به، ولم يكن ملتزما بأزيد من القراءة أو الصلاة، وقد تحقق في الخارج. فبعد تحقق الصوم والصلاة ونحوهما له أن يطالب المستأجر بالأجرة، وهذا واضح لأنه ليس هنا أي تسليم غير العمل الخارجي. فأما إذا فرزنا أن العمل له متعلق بالخارج، فهذا المتعلق إن كان بيد المستأجر كالدار التي هي بيد المستأجر وساكن فيها يستأجر أحدا لأن يحفر في الدار بئرا أو يبني له جدارا أو يرمت له مثلا مكانا معينا وغير ذلك من الأعمال التي تتعلق بالعين الخارجية. هنا أيضا حاله حال الأول، فإذا فرزنا أن البناء بنى الجدار أو الأجير حفر البئر أو غير ذلك من الأعمال المتعلق بالدار فيستحق الأجرة ولا يعتبر فيه أي تسليم، كان ملتزما بالحفر وقد حفر البئر خارجا أو كان ملتزما بالبناء فبنى الجدار. أيضا في مثل ذلك لا يتصور تسليم زائد على وجود العمل في الخارج، أيضا يستحق الأجرة على المستأجر من دون توقف على شيء. وأما إذا فرزنا أن متعلق العمل عند الأجير لا عند المستأجر كالثوب الذي أعطاه للخياط ليخيطه، أو الفضة أعطاها للسائر ليجعلها محبسا مثلا وغير ذلك، الأبا مثلا أعطاه للخياط بل ليخيطه وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بالأعيان والعين تسلم إلى الأجير. ففي مثل ذلك إذا عمل وفرغ من عمله قبل ان يسلم هذا الى المستاجر هل له حق المطالبه؟ فرضنا انه خاط الثوب، ولكن الثوب بعده في داره، اي في دار الخياط او في دكانه، ويطالب المستاجر بأجرة الخياطة قبل أن يسلمه الثوب المخيط، هل له هذا الحق كما كان في القسمين الأولين، أو أن حق المطالبة إنما يكون بعد التسليم؟ ما لم يسلم ليس له أن يطالب ذلك. فيه قولان ووجهان نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر أنه يعتبر التسليم والتسلم في باب الإجارة كما في سائر المعاوضات، ذكر أن التسليم في الإجارة على الأعمال المحضة التي لا تعلق لها بعين خارجي، في مثل ذلك التسليم إنما يكون بالإتيان بالعمل فقط، ولا يتوقف على أي شيء. فلو فرضنا أنه كان أجيلا للصلاة عن ميت أو للصيام عن ميت أو لزيارة أو لقراءة قرآن إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تعلق لها بعين خارجية، فالتسليم إنما يتحقق بنفس العمل، وبعد العمل يستحق مطالبة أجرة المثل، أجرة المسمات يطالبها باعتبار أن تسليم هذه الحاجات إنما هو بنفس العمل خارجان، ولا يعتبر غير العمل شيء. وكذلك فيما إذا كان متعلقا بعين وكانت العين بيد المالك، كحفر البئر في دار مثلا، أو بناء جدار في دار، أو كنس دار، ونحو ذلك من الموارد. في مثل ذلك أيضا إذا أتى الأجير من أمال بعد فراغه من الأمال له مطالبة الأجرة، الأجرة المسمات، إذ لا يعتبر هنا أي شيء غير العمل خارجا، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج. وأما فيما إذا كان متعلقا بعين كانت العين بيد المستاج بيد الموجر، كما إذا آجر أحدا لخياطة ثوب، آجر شخص نفسه لخياطة ثوب مثلا، فسلم المالك المستاجر سلم الثوب إلى الأجير ليخيطه، فهل يعتبر هنا تسليم العين بعد الأعمال في استحقاقه مطالبة الأجرة، أو أنه مثل القسمين الأولين بمجرد العمل يستحق مطالبة الأجرة وإن لم يسلم العين؟ يعني التسليم هنا مثل التسليم في القسمين الأولين، ولا يعتبر فيه أي شيء، أو أن استحقاقه لمطالبة الأجرة متوقف على التسليم. ذكر قدس الله نفسه أن فيه قولين، واختار القول الأول، وهو أن التسليم يتحقق بنفس العمل باعتبار أن الإجارة والتمليك والتملك إنما هو متعلق بنفس العمل لا بالوصف الحاصل من العمل،
الذي عبر عنه بالمخيتية مثلا، ليست الإدارة واقعة على مخيتية هذا الثوب، فإنما تعلقت الإدارة بالعمل أي بالخياطة التي توجد فتنعدم كسائر الأعمال الخارجية. فاستحقاقه للأجرة الأجرة المسمات إنما هو بنفس الخياطة ولا يتوقف على أي شيء، فله مطالبة الأجرة قبل تسليمه العين أيضا، لأنه سلم العمل، وتسليم العمل إنما هو بوجوده خارجا. ثم ذكر فروعا أنه إذا تلف العين لم يكن مع الزمان أو كان مع الزمان إلى آخر ما نتعرض له إن شاء الله. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته في هذا المقام أن مالية العمل قد يكون بلحاظ نفس العمل بما هو عمله، كما في الصلاة عن الميت أو في الصيام عن الميت أو غير ذلك من الأعمال التي يكون المطلوب فيها نفس العمل خارجا. ففي مثل ذلك استحقاق الأجرة إنما يكون بنفس العمل، يعني استحقاق المطالبة إنما يكون بنفس العمل، حيث إن المطلوب إنما هو نفسه وماليته باعتبار نفسه. وتارة يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل وماليته إنما هو باعتبار هذا الأثر، كخياطة الثوب أو كتابة كتاب مثلا، استنساخ كتاب. مالية هذا العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر الذي يترتب عليه من بناء أو خياطة أو كتابة أو نسج يستأجره، لأن يخيط له ثوبا أو لأن ينسج له عباءا. مالية هذا النسج إنما هو باعتبار ما يترتب عليه، وهو كون هذا الصوف منسوجا ويكون عباءا مثلا، وغير ذلك من الآثار المترتبة على الأعمال. في مثل ذلك مملوكية العمل بالإجارة بتبعه يكون ذلك الأثر وذلك الوصف مملوكا له، فالمستأجر يملك على الأجير العمل ويملك عليه الأثر المترتب على العمل، فهذا أيضا يملك باعتبار أن ماليته أي مالية العمل إنما هو باعتبار هذا الأثر. وعليه فلو فرضنا أنه لم يسلمه ليس له أن يطالب بالأجرة، لأنه لم يسلم ما ملكه، ولو تلف كان من التلف قبل القبض، لم يقبضه وتلف قبل القبض، ونتيجته انفساخ الإجارة فيما إذا كان التلف غير زماني. ففي المسألة قولات، كما سأل الموسم قدس الله نفسه اختاره الوجه الأول، واختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الوجه الثاني. والكلام هنا يقع في جهات: الجهة الأولى في أن المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون ماليتها باعتبار الأثر المترتب عليها، هل المملوك هو العمل أو أن المملوك هو الأثر المترتب على العمل، كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. فذكر أن مملوكية العمل يتبعها مملوكية نفس ذلك الأثر، يعني الوصف الذي يقوم بالعين بعد العمل، هل هذا مملوك وملكه
مستأجر على الموجر على المستأجر، العزيز على المستأجر، أو أن المملوك إنما هو نفس العمل فقط. الظاهر أن الأوصاف مطلقة في المقام وفي غير المقام غير قابلة للملكية. الملكية إنما تقوم بالأعيان أو بمنافع الأعيان التي منها الأعمال. تارة تكون المنفعة من قبيل سكن الدار أو ركوب الدابة، وأخرى يكون عمل شخص حر أو عبد. العمل أيضا من المنافع. التملك إنما يتحقق بأحد هذين الأمرين، يعني العين أو المنفعة. وأما الأوصاف القائمة بالعين، كون العين مخيتا أو كونه منسوجا أو كونه مسبوغا وغير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان، فهي غير قابلة للملكية أصلا. فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فلنفرض أن عنده ثوبا مخيتا فيملك ولده مخيتية هذا الثوب، غير قابل هذا للتملك. المخيتية إنما توجب زيادة القيمة في العين، يعني الأعيان تختلف بحسب الأوصاف القائمة بها. العبد الكاتب يسوى مقدارا وغير الكاتب يسوى مقدارا. الذي العبد الذي يتمكن من البناء، بناء أو خياط مثلا، يسوى مقدارا، والذي جاهل بهذه الصناعة يسوى مقدارا آخر. هذه الأوصاف توجب زيادة مالية العين، وأما نفس هذه الأوصاف كون العبد عالما أو كونه بناء أو خياطا، كل ذلك غير قابل للملكية. وصف قائم بالملك، فليس لأحد أن يملك شخصا آخر وصفا من أوصاف ماله، فيهبه مخيتية هذا الثوب أو مسبوغية هذا الثوب أو غير ذلك من الأوصاف القائمة بالأعيان. الإجارة إنما تتعلق بالملك، يعني يملك شيء بالإجارة، والمملوك إنما هي المنفعة التي منها الأعمال. وأما الأوصاف القائمة بالعين التي تنشأ وتترتب على الأعمال، الأوصاف غير قابلة للملكية. فالأجير يملك المستأجر عمله، لا أنه يملكه الأثر الحاصل من عمله. الأثر الحاصل من العمل تابع للعين، إذا كان مالكا للعين يكون مالكا للمنفعة أيضا، يعني بمعنى أنه صفة لمملوكه، لا أن الوصف مملوك مستقلا. الوصف غير قابل لأن يتعلق به الملكية باعتبار الوكلاء. والذي يكشف عن هذا كشفا واضحا أنه لو أجبر أحدا وأكرهه على خياطة ثوبه فخاط ثوبه، فهل يكون المكره شريكا له في هذا الثوب باعتبار أن هذا الوصف صدر منه بالإكراه وبالجبر ولم ينتقل إلى مالك الثوب؟ فيكون المكره شريكا مع المكره في هذا المال باعتبار أن المادة ملك للمكره والهيئة ملك للمكره. هل الأمر كذلك؟ أو أن العين بما له من الوصف ملك للمكره وهو يزمن له أجرة عمله بإكراهه، حيث إنه استوفى عمله بلا موجب وبلا مقتضي. لا ينبغي الشك في ذلك.
انه ليس هنا اشتراك بين العامد بين المكره والمكره، فلو اكرهه على سقي زرعه مثلا او اكرهه على خياطه ثوبه او صبغ ثوبه او غير ذلك من الاعمال التي لها اثر خارجا، بناء الدار مثلا اكرهه على بناء جدار و بناء دار، لا يكون شريكا مع صاحب الدار بحيث تكون الهيئة للمكره و تكون المادة للمكره، ليس كذلك قطعا. فمما لا ينبغي الشك فيه ان الاوصاف ليس لها مالية ولا تقع تحت الملك ابدا، وإنما هي موجبة لزيادة القيمة، يعني لزيادة مالية العين أو لنقصانها. يختلف الأعيان الخارجية من جهة القيمة لاختلاف أوصافها، فواجد الوصف يسوى قيمة وفاقد الوصف يسوى قيمة ثانية، وإلا فالوصف بنفسه لا يكون مالا ولا يكون ملكا لأي أحد. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه على ما ذكره من أن الأجرة إنما تقع بإزاء العمل، فهل للعامل وللأجير أن يطالب بالأجرة قبل تسليمه العين باعتبار أنه قد عمل بوظيفته، كانت وظيفته خياطة الثوب وخاطر، فيكون حاله حال الصلاة حال الصيام صام فيطالب بالأجرة من قبل أن يسلمه العين كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، بدعوى أن الأجرة بإزاء العمل والعمل قد تحقق خارجا. ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأجرة بإزاء العمل لا بإزاء وصف المخيطية صحيح كما ذكرنا، وقلنا إن الوصف لا يبذل بإزائه شيء ولا يكون مملوكا ولا مالا، وإنما يكون به زيادة المالية بالعين، ولكن لا ينافي ذلك عدم استحقاق الأجير المطالبة إلا بتسليم العين، وذلك لأن التسليم والتسلم وإن لم يكن دخيلا في الملكية في أكثر المعاوضات الخارجية، في بعض المعاوضات مثل بيع الصرف والسلام أو مثل الهبة أو مثل الوقف الخاص يعتبر القبض، فقبل القبض لا ملك، ولكن في غير ذلك من أنواع المعاوضات لا يعتبر التسليم والتسلم في الملكية. البايع ببيعه والمشتري باشترائه ملك كل منهما مال الآخر، البايع ملك الثمن والمشتري ملك المثمن، ولكن مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلم الآخر على ما تقدم، وذلك للشرط المرتكازي الثابت في بناء العقلاء. في بناء العقلاء أنه ليس لكل منهما مطالبة الآخر إلا بتسليم ماله إليه، فالبايع ما لم يسلم المثمن ليس له مطالبة الثمن وكذلك العكس. فهذا ثبت بالاشتراط بحسب الارتكاز العرفي، إلا أن ينسب قرينة على الخلاف فيشترط البايع على المشتري أنه لا يسلم المبيع إلا بعد سنة مثلا، فحينئذ يطالب المشتري بالثمن من دون أن يسلم المثمن وكذلك العكس. فإذا لم يكن هنا قرينة خارجية المعاوضات كلها تنصرف بحسب الارتكاز العرفي إلى هذا، وهو أن تسليم كل منهما ما عليه مشروطون به تسلیم الاخر و الا فلا یجب علیه. هذا شرط الارتکازی موجودون فی المقام جزمن، فان الاجیر به هو الخیاط ولو فرضنا انه خاط الثوب و استحق الاجره يملك على المستاجر الاجره الاجره المسمات و قد اتى بما عليه و هو الخياطه، لكن الارتكاز العرفي انه ليس له حق مطالبه الاجره ما لم يسلم العين، فيبقى العين عنده غصبا او لغير غصبين ويطالبه بالاجره. يقول ان الثوب انما هو في الدكان او في البيت اعطيه بعد اسبوع او بعد اسبوعين، ولكن الاجره يطالبها باعتبار انه عمل بما كان عليه وهو الخياطه، هذا مناف للارتكاز العقلائي. فالعجیز قد اتا بما علیه، واضح صحیح، ولیکن مطالبت الاجره منوط به تسلیم العین و کذالک العکس. المستاجر یطالب الخیاط بالعین ولیکن لا یعطی اجرته غصبا او غیر غصبین، لا یعطی و یقول انت نعم انا مدین لک ولیکن لا یعطی، یطالبه بالثوب الذي خاطه. بحسب الارتكاز العقلائي مشروط مطالبته بأن يعطي الأجرة. فهذا الشرط كما ثبت في البيع وفي غير البيع من المعاوضات، جميع المعاوضات كلها بحسب الاشتراط العقلائي الارتكازي ثابت في الإجارة أيضا، ولا منافات بين الأمرين، يعني نلتزم بأن الأجرة إنما هي في قبال العمل لا في قبال الوصل، كما اختاره المعتقد قدس الله نفسه. صحيح هذا، ليست الأجرة بإزاء الوصف القائم بالعين. قلنا إن الوصف لا يملك، ولكن الإجارة يقع بإزاء نفس العمل، ومع ذلك لا ينافي أن تسليمه العين، يعني تسليم الأجير العين، مشروط بأخذ الأجرة، كما أن مطالبة الأجير بالأجرة مشروط بتسليم العين، يعني ليس لكل منهما أن يطالب الآخر ما لم يسلم العين، وذاك ما لم يسلم الأجرة. هو يعني المستأجر ما لم يسلمه الأجرة ليس له مطالبة العين، الأجير أيضا ما لم يسلم العين ليس له مطالبة الأجرة. فالتسليم والتسلم شرط زمني ارتكازي، وهذا الشرط الارتكازي ثابت في الإجارة وغير الإجارة، فلا منافات بين أن نلتزم بما التزم به المعتم قدس الله نفسه من أن الإجارة بإزاء العمل لا بإزاء الوصف، هذا صحيح. ومع ذلك القول الثاني هو الأزهر، لأجل الاشتراط في زمن العقد لا لأجل أن الإجارة وقعت بإزاء الوصف، بل اشترط كل منهما على الآخر أن لا يطالب بماله إلا ما أداء ما عليه. فعلى ذلك نجمع بين الأمرين، يعني نلتزم بأن الإجارة بإزاء العمل، ومع ذلك التسليم والتسلم شرط في زمن العقد، فليس لكل منهما المطالبة إلا مع التسليم، هذا يسلم الأجرة وذلك يسلم مركز العمل ومحل العمل وهو الثوب. يبقى الكلام في التلف، فنتكلم فيه إن شاء الله.
غير المرغوب على ضوالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في جهات. الجهة الأولى كان الكلام في أن الأجرة هل تقع بإزاء العمل أو بإزاء الأثر المترتب على العمل، ففي الحقيقة المجير يملك تلك المجر، وفي الأجير يملك تلك الأثار، ذلك الأثار بإزاء الأجرة. في هذه الجهة ذكرنا أن الأوصاف مطلقة، سواء كانت من الأوصاف الخارجية أم كانت من الأوصاف النفسية، شيء من ذلك لا يقابل بالمال. الوصف كون العبد كاتبا أو كون العبد عالما بصناعة خاصة وغير ذلك من الكمالات النفسية، شيء من ذلك لا يقابل بالمال. وإنما المالية قائمة بنفس العبد، وتلك الأوصاف لها مدخلية في زيادة القيمة بنفسها. العبد الكاتب يسمى أكثر مما يسمى به العبد غير الكاتب. وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفات القائمة للعبد من شبابه وشيبه، شجاعته وجبنه، بخله وغير ذلك من الأوصاف الكمالية، يتختلف قيمة العبد. وكذلك الأمة، الأمة الحسناء تسمى بأكثر من غيرها لا محالة، ولكن الحسن لا قيمة له ولا مالية له. وكذلك البقية الأوصاف الخارجية كالخياطة والبناء وغير ذلك مما له أثر في الخارج. هذه كانت هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية كان في أنه هل للأجير أن يطالب بالأجرة قبل أن يسلم العين التي عمل فيها من خياطة ونساجة وغير ذلك، وبالعكس هل للمستأجر أن يطالب بالعين بعد العمل من دون أن يسلم الأجرة إلى العجيز؟ قلنا إن بناء المعاوضات على الإطلاق من غير فرق بين الإجارة والبيع وغيرهما الشرط الزمني الذي هو متعارف ومرتكز عند العقلاء، مقتضى الشرط أن لا يكون لواحد منهما المطالبة بما يملكه على الآخر قبل تسليمه ما وقع عليه الإجارة خارجا. الباب باب المعاوضات، والمعاوضات لا تتم إلا بالتسليم خارجا، لا بمعنى أن الملكية متوقفة على التسليم، بل الملكية مطلقة إلا في موارد خاصة كما ذكرنا، مثل بيع السلف والسلام والهبة والوقف الخاص. في غير هذه الموارد الخاصة لا تتوقف الملكية على التسليم والتسلم، ولكن تمامية المعاملة إنما هو بالتسليم والتسلم. فبدونه يعني بدون التسليم ليس لأحدهما أن يطالب الآخر بما يملكه، فهذا من جهة الشرط في ضمن العقد بارتكاز من العقلاء، كما لو صرح بهذا الشرط. فرضنا أن المجير والمستأجر قد صرح بذلك أنه لا يكون لواحد منهما حق المطالبة إلا بعد تسليم ما عنده. فإذا كان هذا ثابتا بالتصريح وبالاشتراط الصريح يثبت بالاشتراط الزمني أيضا. الجهة الثالثة من الكلام أنه إذا تلفت العين عند الأجير قبل أن يسلمها إلى المستأجر، فماذا يكون حكم هذا التلف؟ قد يفرز أن التلف تلف سماوي،
بغیر اختیار الادید سلفت العین به احتراقین او به غیر احتراقین او به سرقتین فلم تبق العین عنده. مقتضا ما ذکرنا من ان الاجاره انما هو عین الاجره انما هي بازاء العمل فقد تحقق العمل من الاجير فهو يستحق الاجره على المستاجر. فاذا فرضنا ان هذا التلف لم يكن تلفا مع الزمان، يعني لم يكن الاجير ضامنا، وانما كانت العين امانه عنده. ولا هو اتلف المال، فاذا فرضنا انه لم يكن ضمانا فلا محاله يستحق الاجره من دون ان يكون عليه شيء. واما دعوى انه لا يستحق الاجره باعتبار انه تلف قبل القبض، والتلف قبل القبض مزمون على الاجير على من عنده العين، كما ذكره شيخ الاستاذ قدس الله نفسه ونقله الماتن قولا في المسألة، فهذا لا يمكن المساعدة عليه. بعدما كانت العين أمانة عنده كما هو المفروض، ولم يكن الأجير ضامنا لهذا المال، وليس هو بمتلف حتى يكون التلف مزمونا عليه، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ القبض كما ذكرناه إنما هو بتمامية العمل، الصفة الخارجية لم تكن متعلقا للإجارة ليقال إنه من التلف قبل القبض، بل الذي كانت الأجرة بإزائه هو العمل، والمفروض أن الأجير قد صدر منه العمل في الخارج وما كان عليه وفى به، ولم يكن الأجير ملتزما بعدم تلف هذا الثوب. نعم كان ملتزما بالتسليم على تقدير وجوده، يعني لم يكن له المانع منع المالك عن ماله، بل كان يجب عليه التسليم من جهة الشرط ضمن العقد، ولكن لم يكن ملتزما بعدم تلف هذا الشيء تلفا سموبيا خارجا عن تحت اختياره. فكيف يكون هذا من التلف قبل القبض مع أن المفروض أن العمل قد تحقق في الخارج وليس هنا أي تلف؟ التلف إنما تعلق بالعين الموصوف، والعين لم يكن متعلقا للمعاملة، الوصف أيضا لم يكن متعلقا للمعاملة، الذي كان متعلق المعاملة والعمل، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج وانصرم بنفسه أجنبي عن العين الخارجية، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ ألا أن التلف قبل القبض إنما يكون من مال بايعه، التعدي من غير البيع إلى غيره لم يثبت، لأن النص إنما هو في البيع، وأن البايع ما لم يقبض المبيع ولم يخرجه من داره فتلفه يحسب عليه. وأما غير البيع لو فرزنا، حتى لو فرزنا أنه تلف قبل القبض، لا دليل على أن التلف قبل القبض من مال الأجير أو من مال المجير وغير ذلك، وإنما الدليل مختص بالبيع، والتعدي عن البيع إلى غيره يحتاج إلى دليل. فالظاهر أن ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من عدم الزمان على الأجير في هذه الصورة، وهو يستحق الأجرة باعتبار أنه أدى وظيفته وعمل هذا العمل، وكانت الأجرة بإزاء العمل. وأما إذا فرضنا أنه ضامن لذلك للعين، أو أنه أتلفه وزمانه زمان إتلاف الأديد الذي عمل في هذا العين نسج الثوب أو خاط الثوب أو صاغ الذهب مثلا فجعله محبسا وبعد ذلك أتلفه فبماذا يكون زمانه على ما ذكرناه من أن البعث بنفسه لا يقابل بالمال وإنما هو يوجب زيادة المال فبما أنه أتلف العين يعني الأجر لم يكن في مقابل البعث وإنما كان في مقابل العمل فالعين مع البعث يعني العين المتسب العين المتسبة وهذا البعث كان ملكا للمستاجرين على الفاس والأجير ضامن لهذا العين إما بإتلاف أو بغير إتلاف فلا بد له من أن يعطي قيمة العين المتصفة بهذا الباس فإن العين المتصفة بهذا الباس ملك للمالك ملك للمستأجر فالأجير يزمن ذلك لا بد أن يؤدي تمام القيمة وهل له أن يطالب المستأجر بالأجرة باعتبار أنه عمل هذا العمل فيطالب بأجرته قد يقال أنه لا يستحق كما ذكره الماثل قدس الله نفسه وذكر أن له وجها ولكنه بله مثلا لم يختره ربما يقال بأنه لا يستحق أجرة وذلك لأنه لم يسلم ما وقع لإزائه الأجرة إلى المال إلى المستأجر فلا يستحق على المستأجر شيئا لعدم تسليمه ولكن يندفع ذلك بما ذكرناه من أن الأجرة إنما كانت بإزاء العمل والمفروض أنه عمل وأدى قيمة العين مع البعث يعني الذي كان المستأجر مالكا له فقد سلم ما أنتجه العمل من البعث سلمه إلى المستأجر ولم يكن تسليم العمل إلا بإيجاده خارجا از يد من هذا لم يكن تسليما كان التسليم متعلقا بالنسبة إلى العين الموصوفة بهذا البس والمفروض أنه سلمه إلى المستأجر وإن لم يكن التسليم بعينه ولكن التسليم ببدله أعطى قيمته العين بما تسمى من القيمة بوصف أنه متصف بهذا الوصف فقد سلمه للمستأجر فلم يتلف من المستأجر أي شيء أخذ مالية ماله كيف يمكن أن يقال أنه لا يستحق أجرة على المستأجر باعتبار عدم التسليم وبعبارة أخرى إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنه سلمه لأن تسليم العمل لم يكن إلا بإيجاده خارجا والمفروض أنه أوجده وإن كان عدم التسليم بالنسبة إلى العين والوصف الموجود فيه المفروض أنه سلمه ولكن لا بعينه بل بقيمته فلم ينقص من المستأجر شيء إلا شخصية ماله وشخصية المال لا يزمن بشيء الزمان إنما يكون بالمثل والقيمة فإذا فرضنا أنه قيمي يزمن بقيمته فيؤدي قيمة العين مع كونها موصوفة بهذا البعث فلم يتلف على المستأجر شيء فلا وجه هنا لعدم زمان المستأجر الأجرة المسمات بالنسبة إلى الأجير حيث إنه عمله وتسليمه بنفس العمل خارجا على ما تقدم إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح يعني من أن الأجر بإزاء إلى عمل إلى آخره، ولكن بالنسبة إلى التسليم ما ذكره قدس سره من جواز المطالبة مع عدم التسليم لا يمكن المساعدة عليه كما ذكرنا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك، بعد هذه المسألة ذكر مسألة الإيجار، أنه إيجار مرسل. إجارة الفاسدة، انكشف بعد بقوع الإجارة أن الإجارة فاسدة. لا ينبغي الإشكال في أن الأجرة المسمات لا تنتقل إلى الأجير أو إلى المجير، بل هي باقية على ملك المالك، على ملك المجير. فإن لم يكن أدناها فهو بإلا فله أن يسترجعها. وهذا معنى الفساد. وإذا بلاكه يزمن المسترجع يزمن على الموجر المنفعة التي استوفاها بالنسبة إلى العين المستأجرة. فرضنا أنه استأجر دارا إلى سنة بمبلغ كذائي، وبعد ذلك انكشف فساد الإجارة. بالنسبة إلى الأجرة المسمات، مثلا أجره شهرا بكذا مقدار بعشرة دنانير، الإجارة فاسدة، والنتيجة فساد الإجارة أن هذا المبلغ لم ينتقل إلى المجير، بل هو باق على ملك المستأجر لأن الإجارة فاسدة. فإذا فرضنا أنه استوفى منفعة هذه الدار في ضمن هذا الشهر أو في ضمن السنة، يكون ضامنا لذلك، ويجب عليه أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى منفعة هذه الدار. وكذلك إذا فرضنا أن المنفعة تلفت عنده وإن لم يستوفها، بقيت الدار تحت يده، وإن كان لم يسكنها ففاتت منفعة هذه السنة. في كلتا الصورتين، في فرض الاستيفاء وفي فرض فوات المنفعة في هذه السنة، ذكر قدس الله نفسه أن المستأجر يزمن للمجير أجرة المثل. الكلام في دليل ذلك، دليل الزمان أي شيء. أما بالنسبة إلى الاستيفاء فالدليل الزمان هي قاعدة إتلاف مال الغير التي استفيدت من عدة روايات. فلخص من تلك الروايات هذه الجملة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وإن كانت بهذه العبارة بهذه الجملة لم ترد في روايتين، ولكن قاعدة استفيدت من عدة روايات، وأن إتلاف مال المسلم بل يوجب الزمان، لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، بغير طيب النفس وبغير إجازته فهو يكون ضامنا ولا يهل له. فبقاعدة الإتلاف يكون ضامنا، ولا خلاف بالمسألة على الظاهر، فيما إذا كان المجير جاهلا بالحال، لم يكن المجير عالما بالفساد، فآجر داره وسكن المستأجر في الدار سنة، وبعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت فاسدة. فبالنسبة إلى المجرة المسمات لا يستحقها المجير، ولكنه يستحق أجرة المثل باعتبار أن المستأجر قد أتلف ماله ومنفعة هذه الدار واستوفاها، فيكون ضامنا له. وأما إذا فرضنا أنها تلفت تحت يده ولم يستوفها، المشهور هنا أيضا الزمان، وخالف في ذلك بعضهم، ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو صحيح. فإن اليد مقتضى للزمان بمقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تأتي. وهذه الرواية وإن كان سندها غير تام ولكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، ولا ينبغي الشك في أن من يأخذ مالا من أحد ولم يكن له حق في هذا الأخذ يؤخذ بذلك، يعني يكون مأخوذا بالمنافع. فقاعدة اليد هي قاعدة عقلائية ولا تحتاج إلى نص خاص، مضافا إلى ما يستفاد من بعض الروايات من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، لا يذهب مال من المسلم هدرا كدمه، كما أن دمه لا يذهب هدرا ماله أيضا لا يذهب هدرا. فقاعدة اليد التي استقرت عليه السيرة العقلائية الظاهر بلا إشكال، من راجع السيرة العقلائية يرى ذلك، أن المال الذي تلف عند أحد سواء كان التالف عينا أو كان التالف منفعة إذا كان تحت يده وتحت سلطانه فهو الملزم بذلك، إذا لم يكن ذلك عن حق كما هو المفروض فإن الإجارة كانت باطلة. فحال ذلك حال الغصب، كما أنه إذا غصب مال غيره انتفع بالمال أم لم ينتفع بالمال فتلفت المنافع تحت يده، كما أنه يزمن كذلك في الإجارة الفاسدة فإن حاله حال الغصب، ولا يفترقان إلا من جهة العذر الشرعي، أن من كان لا يعلم بذلك يكون معذورا ومن كان عالما يكون غاصبا، والعقلاء قانون على ذلك جزما في من أخذ مال الغير انتفع به أو لم ينتفع مبني على ذلك. وعلى هذا بنوا القاعدة المعروفة ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، مبني على هذه القاعدة على هذا الأساس، وأن اليد والاستيلاء على مال الغير مقتضي للزمان إذا لم يكن هنا بل ترخيص من المالك وممن له الأمر، اليد موجب للزمان من غير فرق بين الاستيفاء وغير الاستيفاء. فإذا فرضنا أن الموجب كان جاهلا بفساد العقد وسلم العين إلى المستأجر، انتفع المستأجر بهذا العين أو لم ينتفع وفاتت المنفعة تحت يده، فالمجير يستحق عليه أجرة المثل إما من جهة الإتلاف أو من جهة التلف تحت اليد. قال قدس الله نفسه: خصوصا إذا كان المستأجر عالما بفساد العقد. الظاهر أنه لا خصوصية في المقام، علم المستأجر بفساد العقد وعدم علم المستأجر بفساد العقد لا أثر له في زمانه وعدم زمانه، فإن الملاك في الزمان واحد وهو الإتلاف أو قاعدة اليد. العلم والجهل يختلفان بالنسبة إلى الحكم التكليفي. إذا كان المستأجر عالما بالفساد حرم عليه التصرف في هذا المال تكليفا، وإذا كان جاهلا فكان جهله عن عذر وعن قصور، كان يتخيل أن هذا ملك من بيده فاستأجره، بعد ذلك علم فساد العقد وأنه كان ملكا لشخص آخر مثلا، أو لأمر آخر فساد العقد من جهة آخر. إذا كان معذورا لا يعاقب على عمله هذا. الفرق بين العلم والجهل إنما يكون بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأن الجاهل قد يكون معذورا إذا كان جهله عن عذر، والعالم لا يكون معذورا و اما بالنسبه الى الحكم الوضعي الفساد و ان الموجد يستحق اجرة المثل مع الاستفادة او بدون الاستفادة فعلم المستأجر وجهله سيان في هذه الجهة الملاك وقاعدة الإتلاف أو قاعدة اليد وعلم المستأجر وجهله لا دخل لهما في هاتين القاعدتين هذا إذا كان الموجد جاهلا وأما إذا فرزنا أنه عالم بالفساد فهل يثبت له أجرة المثل أو لا يثبت فيه كلامه
بسم الله الرحمن الرحيم حادث الله الصمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا كانت الإشارة قاصدة ففي هذا الفرض في فرض فساد الإجارة لم ينتقل المنفعة إلى المستأجر كما أن الأجرة لم تنتقل إلى المؤجر أو الأجير فكل من المالين باق على ملك مالك من دون انتقال ففي هذه الصورة إذا تصرف المستأجر في العين واستوفى منفعة العين المستأجرة أو فاتت المنفعة تحت يده حكم قدس الله نفسه بالزمان وأنه يزمن للموجر يزمن أجرة المثل أما بالنسبة إلى الاستيفاء فبلا إشكال وبلا خلاف فإن مال المسلم محترم وحرمة ماله كحرمة دمه إتلاف مال الغير موجب للزمان فيزمن لذلك على ما يستفاد من عدة من الروايات أن الإتلاف موجب للزمان وأما بالنسبة إلى التلف تحت يده وذلك لقاعدة اليد لأن اليد موجب للزمان بمقتضى السيرة العقلائية على اليد ما أخذت حتى تأتي وهذا هو ثابت بالسيرة العقلائية وذهب إليه المشهور قالوا إن اليد موجب للزمان ما يزمن بسهيه يزمن بفاسده فيكون الزمان في الفاسد ثابتا كما كان الزمان ثابتا في السهيه وهذا هو السهيه فإن مال المسلم لا يذهب هدرا فإذا فرضنا أنه استولى على مال الغير وتلف تحت يده كانت يده يد زمان فلا بد له من دفع أجرة المثل للمنافع المستوفات ذكر في المقام قدس الله نفسه أن هذا الزمان ثابت ولا سيما ولا سيما إذا كان المستأجر عالما بالفساد ومع علمه بالفساد استوفى هذه المنفعة أو فاتت تحت يده ذكرنا أنه لم نعرف خصوصية لذلك العبرة إنما هو بحال الموجر فإذا فرضنا أن الموجر سلم ماله على أن يكون المستأجر ضامنا للمنفعة يعني لم يسلمه مجانا وإنما سلمه بإيتاء الأجرة وقد فرضنا أن الإجارة فاسدة ولكن المستأجر أتلف هذا المال من دون إذن المالك بالإتلاف مجانا فهذا يوجب الزمان أو أن التلف في يده بمقتضى قاعدة اليد يعني قاعدة الزمان اليد موجب للزمان كان المستأجر عالما بالفساد ام لم يكن عالما بالفساد اجنبی عن مسئلت الزمان. نه، العلم والجهل يختلفان من جهة المعذورية وعدم المعذورية. اذا كان عالما بالفساد فتصرفه في هذا المال غصب وتصرف محرم، حيث انه يعلم بان المال ملك للغير وهذه المنفعة لم تندب اليه، فتصرفه واستيفاء المنفعة يكون غصبا ويكون محرما. واما اذا كان جاهلا فان كان جهله عن تقصير فكذلك، وان كان عن عذر فلا يكون معصوما ولا يكون تصرفه هذا مبغوزا عليه ظاهرا، فيختلف الحال بالنسبة إلى الحكم التكليفي. وأما بالنسبة إلى الحكم الوزعي وهو الزمان فلا أثر للعلم والجهل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان المجير عالما بفساد العقد، ومع أنه عالم بفساد العقد سلم ماله إلى المستأجر لاستيفاء المنفعة، فاستوفى المنفعة أو تلفت المنفعة تحت يديه، في مثل ذلك لا يكون زمان للمستأجر، ولا سيما إذا كان المستأجر جاهلا بالحال جاهلا بالفساد فتصرف في هذا المال لا يكون له زمان. ما ذكره قدس الله نفسه الذي هو خلاف المشهور لا يمكن المساعدة عليه. المشهور قالوا إنما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، وجعلوا هذه المسألة مبنية على مسألة الزمان باليد الثابت ببناء العقلاء وبالرواية المنقولة أنه على اليد ما أخذت حتى سأتي. جعلوا هذه المسألة وهو الزمان ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، جعلوه مبنيا على ذلك وهو الصحيح، فإن السيرة العقلائية كما ذكرنا قائمة على الزمان باليد. خرج من ذلك ما إذا كان إقدام المالك على المجانية وعدم زمان الآخذ، كما في ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده، يعني المالك هو يقدم على تلف ماله مجانا وبلا عوض، القابض أيضا يقبض هذا المال مقدما على عدم الزمان، في مثل ذلك قالوا بعدم الزمان. فإذا فرضنا أن المالك لم يقدم على المجانية وإنما أعطاه المال على أن يكون تلفه من كيسه، وهذا معنى الزمان ما يزمن بصحيحه، يعني لو كان هذا العقد صحيحا لكان تلف هذا المال من كيسه. المجير أقدم على أن يكون تلف هذا المال من المستأجر لا من المجير، المفروض أنه آجره وسلمه المال بإزاء تلك الأجرة، فلم يقدم على الإتلاف أو التلف مجانا، يعني أن يكون زمانه على المجير، بل أقدم على أن يكون زمانه على المستأجر، والمستأجر أيضا قبض بهذا العنوان. فكيف يمكن أن يقال إنه هتك احترام ماله وهو فوت على نفسه؟ الفساد شرعا وعدم الإمزاء شرعا شيء، وإقدام المالك على المجانية وعلى أن يكون التلف من كيسه شيء آخر.
لا منافات بین ان یکون المجیر عالما بالجداد و مع ذلك لم یعطی ماله للمستجر لیتلفه مجانا او لتفوت المنفعت عنده مجانا و انما جعل زمانه علیه فكيف يصح ان يقال انه الغى احترام ماله وهو الذي فوت على نفسه المال عدم الامضاء الشرعي اجنبي بالكليه وبعباره اخرى واوضح ان المعاملات امور اعتماريه عقلائيه اجنبيه عن الشرع بالكليه كما انها ثابته بين المسلمين ثابته بين غير المسلمين ايضا الذين لا يعتقدون بالاسلام ابدا ومع ذلك يبيع ويشتري يتزوج يوجر يستاجر يهب جميع المعاملات المعامله متقومه باعتبار الطرفين بما انهما من العقلاء يعتبرون هذا يعني كل منهما يعتبر ماله ملكا للآخر والآخر أيضا يعتبر ماله ملكا للأول قمام المعاملة إنما هو باعتبار الطرفين الإمزاء الشرعي وعدم الإمزاء أمر آخر أجنبي من باب المعاملة الذي يعلمه المجير بما أنه مسلمون يعلم بأن الشارع لم يمز هذه المعاملة يعلم هذا ولكن لم يقدم على إتلاف ماله مجانا أو تلف المال عند المستأجر مجانا الذي يخرجه عن الزمان إنما هو إقدام المالك على إتلاف ماله مجانا فيدخل تحت الكبرى الثانية ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده يعني من الأول لم يقدم القابض على الزمان وأن يكون تلف هذا المال عليه ففي مثل ذلك لا يحكم بالزمان ويصح أن يقال إن المالك هو الذي ألغى احترام ماله وهتك حرمته لأنه أقدم على المجانية وأن لا يكون زمان للقابض وأما إذا أعطاه بعنوان الزمان وأن يكون تلفه من كيس القابض كيف يمكن أن يقال إنه أقدم على إلغاء احترام ماله وهو الذي أقدم على الإتلاف إتلاف ماله الحكم الشرعي أجنبي أما يقدم عليه المتبايعان البيع معنى واحد لا يفترق الحال فيه بين أن يكون الطرفان مسلمين أم يكون غير مسلمين أم كان مختلفين أحدهما مسلم والآخر غير المسلم المنشأ معنى واحد في جميع ذلك في البيع والإجارة وغير ذلك فالعلم بالفساد لا يوجب إلغاء احترام المال ولو كان الأمر كذلك لأن العلم بالفساد يوجب إلغاء احترام المال فمعناه أنه لا يزمن أحد في جميع المعاملات الفاسدة فلو فرضنا أنه باع خمرا واشتراه مسلم وهو عالم بالفساد فبايع الخمر لا بأس بتصرفه في هذا المال حيث إن المشتري عالم بالفساد فقد هتك حرمة ماله وهكذا أجر الزانية ما أن جملة من هذه الأمور سرها في الروايات بأنه سهت أجر الزانية سهت ثمن الكلب سهت ثمن الخمر سهت إلى غير ذلك أجر القضاة قضاة الجور سهت كيف يمكن أن يحكم بأنه سهت مع أن المالك هو الذي فوت على نفسه وألغى احترام ماله فالظاهر انه اختلط الامر بين الاعتبار الغرائي وبين الاعتبار الشرعي الذي يعلمه البائع او المجير او غير ذلك في المعاملات يعلم ان الشارع لم يمز هذه المعامله، ولكن امزاء الشارع اجنبي ان تحقق المعامله في نفسها والمعامله محققه، والبائع او المجير انما اقدم على ان يكون الزمان هذا على الطرف الاخر يعني المشتري والمستاجر. فلاية هذا الامر لانه هو اقدم على اتلاف ماله والغى احترام ماله فلا يكون زمانون. ولو سلمنا هذا ايضا لا خصوصيه لقوله خصوصا مع الجهل المستاجر، لا أثر لجهل المستاجر وعلم المستاجر في ذلك. إذا فرضنا أن المجير ألغى احترام ماله وهتك حرمة ماله فأقدم على إتلاف ماله مجانا، كان المستاجر عالما بالفساد أم كان جاهلا بالفساد لا أثر لعلمه وجهله. فالخصوصية في كل من الموردين الذين ذكرهما قدس الله نفسه لم يعرف لها وجهون، والصحيح ما ذكرناه من أن المجير لم يقدم على هتك احترام ماله فيزمن المستاجر هذه المنفعة، لأن إقدامه كان إقداما مع الزمان لا إقداما بلا زمان. نعم لو فرضنا أن الإجارة الفاسدة لم يكن فيها أجرة، آجر داره أو غير داره آجره بلا أجرة وكانت الإجارة فاسدة إما من نفس هذه الجهة أو من الجهة الأخرى كانت الإجارة فاسدة، ففي مثل ذلك لا يزمن المستأجر بتصرف في هذا المال في الإتلاف فضلا عن التلف، حتى أنه لو سكن الدار واستوفى منفعة هذه الدار لا يكون هنا زمان باعتبار أنه لم يقدم على الزمان. وإعطاء المالك هذا المال له أعطاه فأن لا يكون زمانه عليه. والسيرة العقلائية أيضا في المقام قائمة على ذلك. بعدما فرضنا أن المالك هو ألغى احترام ماله يعني أجاز له إتلاف هذا المال مجانا كما في الأعيان، لو قال ألق مالي في البحر ففرضنا أنه ألقاه في البحر لا يكون له زمانه، كذلك في المقام إذا ألغى احترام ماله وقال تصرف في هذا المال مجانا لا يكون هنا زمان على المستأجر، وليس للمجر بعد ذلك أن يطالبه بالأجرة، فإنه هو أقدم على المجانية وأن لا يكون المستأجر زامنا لهذا الشيء. وهذا هو مفاد قولهم ما لا يزمن بفساده بل ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. لو كانت هذه المعاملة معاملة سيئة لم يكن فيه زمان، في الفاسد أيضا لا يكون زمان لأن سبب الزمان غير موجود فيه. سبب الزمان ما ذكرناه أن يكون تصرفه من مال الغير مبنيا على أن يكون هو زامنا. وأما إذا كان العقد مبنيا على أن لا يكون هو زامنا فليس هنا دليل على الزمان، المالك هو الذي ألقى احترام ماله هنا صحيح. وأما فيما فرضنا أن الأجرة شيء لا يتمول شرعا كالخمر مثلا، آجره على كذا مقدار من الخمر أو شيء آخر الكل مثلا غير السيود أو الخنزير أو الميتة، الأمور التي غير قابلة للمعاوضة شرعا إذا جعلت الأجرة شيئا من ذلك. يجري الكلام المتقدم وأنه لم يقدم الموجب على أن يكون التلف أو الإسلاف مجانيا، وإنما أقدم مع الزمان. غاية الأمر أنه جعل المزمون أمرا غير لم يمزه الشارع، فإن الشارع لا يعتبر مالية للخمر فيكون حاله حال بيع الخمر، كما أنه إذا باع الخمر يفسد هذه المعاملة وليس للبايع التصرف بالثمن، باعتبار أن الشارع لم يمز هذه المعاملة ولم يقدم المشتري على الإعطاء مجانا، الإجارة أيناً حالها حال البيع. إذا كان الخمر أجرة الشارع لم يمز هذه المعاملة، والمالك يعني المجير لم يقدم على التصرف في هذا المال مجانا بل بعوزين، فيكون الزمان ثابتا ولا يقاس هذا بما إذا كانت الإجارة بغير أجرة، فإنه إذا كانت الإجارة بغير أجرة فالمالك أقدم على إسلاف ماله مجانا ولا يكون في مثله زمانون. يبقى الكلام فيما إذا كانت الأجرة ما لا يتمول عرفا، ليس له مالية، وكان العقد فاسدا. بالعقد الفاسد الأجرة أمر غير متمول عرفا كالخنفساء مثلا وغير ذلك، بقر مثلا ذلك له أجرة في لدار والإجارة فاسدة، فهل يكون هناك زمان يلحق بما لا يتمول شرعا أو لا يكون فيه زمان يلحق بما أعطاه مجانا وبغير عوز؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الموجز عالما بفساد العقد. فهل يستحق أجرة المثل على المستعجل فيما إذا استوفى المنفعة أو تلفت المنفعة تحت يده؟ اختار قدس الله نفسه عدم الزمان باعتبار أنه هتك حرمة ماله، فكأنه أقدم على إسلاف ماله مجانا فلا يكون زمانا. وقلنا إن هذا لا يتم، وذلك لأن كل من المتعاملين إنما تعاملا بإعطاء كل منهما بإزاء عوز، فلم يقدم واحد منهما على أن يكون مجانا، وعدم الإمزاء العلم بعدم الإمزاء الشرعي لا يلازم الإعطاء المجاني، وإلا لكان هذا ثابتا في مطلق المعاملات الفاسدة كبيع الخمر أو القمار مثلا أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات التي يعطى بإزائها شيء. أفهل يمكن أن يقال إن المعتي مع علمه بعدم الاستحقاق قد ألغى احترام ماله فأعطاه مجانا؟ ليس الأمر كذلك جزما، وقد سرها في جملة من الروايات بعدم جواز التصرف في هذا المال وأنه سرط. بعد ذلك انتقل كلامنا إلى ما إذا كانت الإجارة بغير أجرة أو إذا كانت الإجارة بإزاء شيء
لا مالية له شرعا كالخمس او بإزاء شيء لا مالية له عرفا. ذكرنا انه اذا كان العباد ما لا مالية له شرعا كالخمس فالحال فيه كما ذكرنا، فإن الإعتاء من الموجر ليس مجانا وإنما هو بإزاء عبز وهو الخمر، غاية الأمر أن الشارع لم يمز هذه المعاملة، ولكن علمه بعدم الإمزال لا يوجب إقدامه على إتلاف ماله مجانا، فحينئذ يزمن المستأجر أجرة المسك كغيره من موارد الإجارة الفاسدة. نعم يتم هذا فيما إذا كانت الإجارة بغير أجرتين، لأن معنى ذلك أن المجير سلته على إتلاف ماله وعلى الانتفاع به بغير أجرة، فهو لم يقدم على الضمان، ومقتضى سيرة العقلائية عدم الزمان في هذه الموارد، وهو المراد بقولهم ما لا يزمن بصحيحه لا يزمن بفاسده. لو كانت هذه المعاملة معاملة صحيحة لم يكن فيها زمان، فكذلك في الفاسد لأجل أن الآخذ لم يقدم على الزمان، والمعطي أيضا لم يعت بعنوان الزمان، وإنما أعطى مجانا على أن يكون تلف هذا من كيسه، أي من كيس المعطي دون القابض. وأما إذا فرزنا أن الأجرة شيء لا يتمول عرفا كالقنفساء مثلا ونحو ذلك مما لا مالية له عند العرف، فهل يلحق هذا بالإجارة بلا أجرة أو يلحق بالقسم الآخر وهو الإجارة مع الأجرة فيثبت فيه أجرة المثل؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في تعليقته إلحاق ذلك بالإجارة بغير أجرة باعتبار أنه يرجع الأمر في الحقيقة إلى أن الموجر سلم ماله بغير عوز، فإن هذا غير قابل للعوزية عند العرف، فكأنه سلمه مجانا وبلا أجرة، فلا يكون فيه زمان. الكلام في المقام تارة يقع في صحة معاملة يكون العبث فيها ما لا يتمول، إذا فرزنا أن المعاملة من بقية الجهات صحيحة، ولكن العبث شيء لا يتمول، جعل عبث هذه المعاملة في عبث المبيع مثلا أو في عبث المنفعة، جعل شيء لا يكون مالا عند العقلاء، هل هذه المعاملة صحيحة أو غير صحيحة؟ يقع الكلام أولا بهذا، ثم يقع الكلام فيما إذا كانت المعاملة فاسدة ولو من غير هذه الجهة، من بقية الجهات كجهالة المدة مثلا أو غير ذلك، فهل يزمن المستأجر أجرة المثل أو أنه ملحق بالإجارة بلا أجرة فلا زمان به؟ أما الكلام في المفهوم الأول، فقد ذهب بعضهم ولعله المشهور يعني نسب إلى ذلك أنهم اعتبروا في العبادين في البيع وغير البيع، اعتبروا أن يكون مالا، فما لا مالية له عند العرف لا تصح المعاملة به في بيع أو غير بيع، بل تكون هذه المعاملة فاسدة. ولكنه لم يظهر لنا دليل هذا القول، لماذا يعتبر المالية في المبيع أو في غير المبيع من المعاوضات لم يظهر دليل في ذلك. نعم، عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما عن المسواك، إلا أنه من المعلوم أنه تعريف لفظي كما هو شأن لغوي، ولا يختص مفهوم البيع بذلك، بل البيع فيما هو المتفاهم من مفهومه أنه تمليك بلا عوض بإزاء شيء في مقابل الهبة التي تعطى مجانا، يعطي شيئا ويأخذ شيئا، استبدال شيء بشيء، تمليك شيء بشيء. لابد أن يكون المبيع والثمن مملوكا قابلا للملكية، وأما أنه يكون مالا لا يظهر هذا من أي دليل، بل مفهوم البيع مفهوم واسع شامل لمثل ذلك أيضا، تمليك لا مجانا، تمليك بعوض. بل قد يستعمل في الأمور الأخرى مثل بيع الدنيا بالآخرة، شراء الزلالة بالهدى وأمثال ذلك الذي ورد في القرآن. ليست هذه الاستعمالات استعمالات مجازية حقيقة، يعطي شيئا ويأخذ شيئا، يعطي الآخرة ويأخذ الدنيا، يعطي الهداية ويأخذ الزلالة إلى غير ذلك. فلم يظهر اختصاص مفهوم البيع بالمال، بل يعم المال وغير المال، كما أنه يجوز للإنسان أن يهب شيئا لا مالية له ولكنه مملوك له، أن يهبه لآخر مجانا كذلك يجوز أن يأخذ بإزائه شيئا، في الأول يكون هبة وفي الثاني يكون معاوضة وبيعا، وهكذا في الإجارة وغير الإجارة. لا بد في الإجارة من أن يكون بدل المنفعة شيئا لا يكون مجانا، وأما أن ذلك الشيء لا بد أن يكون مالا بحيث يقابل بالمال في العرف، لم يدل دليل على اعتبار ذلك، بل يكفي أن يكون مملوكا له. وقد يقال بفساد ذلك باعتبار أن هذه المعاملة سفهية، يعطي مالا ويأخذ بإزائه ما ليس بمال، هذه معاملة سفهية، فيحكم ببطلان المعاملة لأجل السفهية، وإن لم يكن مفهوم البيع أو مفهوم الإجارة متقوما بأن يكون الطرفان العوضان مالا، إلا أن البطلان من جهة السفهية، يعطي مالا في بيع أو غير بيع بإزاء الخنفساء، مثلا يعطي دارا ثمنه خنفساء أو بقر مثلا ونحو ذلك مما لا يتمبل عرفا، هذا يعد من سفهيا، والمعاملة السفهية محكومة بالبطلان. هذه الدعوة أيضا تندفع بأنه لم يدل أي دليل على بطلان المعاملة السفهية، فلنفرض أن أحدا أقدم على إتلاف ماله وبيعه على نهب يكون سفهيا، يبيع داره بدينار واحد، الدار الذي يسوى بعشرة آلاف دينار مثلا يبيعه بدينار واحد، لا إشكال في أن هذه المعاملة معاملة سفهية، أو يوزل داره سنة بعشرة أفلس مثلا، هذه معاملة فاسدة معاملة سفهية، ولكن لم يدل أي دليل على أن المعاملة السفهية باطلة، وإنما الباطل هو معاملة السفيه، من يكون سفيها معاملته غير صحيحة، وأمر ذلك بيد وليه. السفيه محذور وممنوع عن التصرف كالمجنون والسبي، معاملته لا تنزا. وأما غير السفيه يعامل معاملة سفهية يحكم ببطلان ذلك، لم يدل دليل، لم يدل دليل على ذلك، على أنه لا يتم على الإطلاق. قد يكون هنا دائن خلائي فيخرج المعاملة عن السفهية ويكون داخلا في المعاملات الأخلاقية. فلو فرضنا أنه وجد خط والده عند أحد وهو مشتاق إلى خط والده يبقى عنده، فطلبه منه ولم يرضى إلا ببيعه بمبلغ كبير، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في صحة ذلك، فإن الداعي الأخلاقي موجود. ولو فرضنا أن هذا الخط لا يسمى في الخارج بلاد فلسا واحدا، ولكن ابن الكاتب له علاقة بخط والده فيطلبه لأنه يشتاق إليه ويستأنس به، لا يكون هذا من المعاملة السفهية، بل هي معاملة أخلاقية بداء أخلاقي يشتري هذا الخط. أو لو فرضنا أنه أثناء الليل احتاج إلى عودة من عود الشخاص، ليس عنده شخاص وهو مبتلا بالتدخين فيحتاج إلى ذلك، وليس هنا سوق أو بايع، وعند آخر موجود يبيع عودة واحدة بدينار واحد وهو يشتري لقضاء حاجته، لا يعد هذا من المعاملة السفهية، فإنه بداء قلائي. وإن كانت العودة الواحدة ليس لها مالية عند العرف، وهكذا وهكذا، فليست هذه كبرا، لأنه مطلقا إذا كان أبز السمان أو الأجراء إذا كان لا يتمول تكون المعاملة فاسدة، تكون المعاملة شفعائية، ليس هذا على إطلاقه، بل قد يكون شفهائيا وقد يكون غير شفهائي. فعلى ذلك فلا موجب للالتزام ببطلان المعاملة إذا كان العوض أو المعوض إذا كان ما لا يتمول. وأما الجهة الثانية، لو فرضنا أن هذه الإجارة حكمنا بفسادها، ولو لأمر آخر، لا لأجل أن العوض ما لا يتمول، بل لجهة أخرى، ولو لإبهام المدة، والعوض ما لا يتمول، فهل يلحق هذا بالإجارة بغير أجرة أو لا يلحق بذلك، بل يلحق بالإجارة بأجرتين؟ فإذا كان فاسدا كان على المستأجر كان على المستأجر أجرة المثل الظاهر والثاني، والوجه فيه هو الذي تقدم آنفا من أنه لم يقدم المعطي على الإعطاء مجانا، ولم يقبض القابض مجانا، وإنما هو مبني على الزمان، فينطبق عليه أنه ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، لو كان هذا صحيحا كان فيه زمان، وكان الذي لم يتمول منتقلا إلى البايع أو منتقلا إلى الموجر. فإذا كان صحيحه موجبا للزمان، يعني كان إقدام المتعاملين إقداما مع الزمان لا بلا زمان لا مجان، فاسده و ایزن یکون کذالک فالمستعجل یجب علیه اداء اجرت المثل اذا کانت هذه المعامله فاسده لانه اتلف مال الغیر او تلف مال الغیر فی یده مع زمانه و من جمیع ما ذکرنا من اجارة الاعیان و استیفاء المنفعه او التلف بغیر استیفاء این یظهر حال الاجارة علی الاعمال الکلام هو الکلام بعینه فاذا فرضنا انه استعجره علی عمل و ذلك الغیر یعنی الاجیر عمل هذا العمل و کانت الاجارة فاسده فهو بعمله يستحق الأجرة على المستأجر ولو فرضنا أن المعاملة فاسدة لأنه وقع بأمره وأقدم عليه مع الزمان علمه بأن المعاملة فاسدة لا يوجب أن يكون إقدامه إقداما مجانيا بل أقدم بأمر الغير و ذلك الغیر قد استوفا هذا العمل لأن استیفاء العمل انما هو بالاتیان به خارجا كما تقدم فقد استوفا هذا العمل فإذا كانت الإجارة فاسدة يرجع إلى أجرة المثل بعين ذلك الملاك وكذلك إذا فرضنا أن المستأجر مع علمه بالفساد سلم الأجرة على الموجر يجب على الموجر ردها إلى مالكها لأن المفروض أن المعاملة فاسدة ولا يجري فيه ما ذكره قدس الله نفسه من أنه أقدم على إتلاف ماله مجانا مع علمه بالفساد فلا يجب عليه الإرجاء حتى إذا لم يعمل كيف يمكن الالتزام بذلك المفروض أنه أدى هذه الأجرة بإزاء العمل كيف يجوز التصرف فيه من دون عمل والإجارة فاسدة فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه لا في طرف الموجر ولا في طرف المستأجر والحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه انه يجوز اجاره الحصه المشاعه والمشتركة بين شخصين فأحد الشريكين يوجد العين المشتركة التي هي بين شخصين وأكثر يوجد حصتها وهذا مما لا ينبغي الشك فيه ولا خلافه لإطلاقات أدلة الإجارة فكما يمكن الإجارة عين بتمام منافعها يجوز إجارة العين بنصف منفعتها ففي الحقيقة الذي يملكه الموجر للمستأجر إنما هو نصف المنفعة مثلا أو ثلث المنفعة أو أقل أو أكثر فهذا أمر جائز على القاعدة والإطلاقات يشمل ذلك ولا خلاف به ولكن صحة الإجارة لا تستلزم جواز التسليم إذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر فليس للموجر أن يسلم العين إلى المستأجر باعتبار أن له فيه شريكا ومع وجود الشريك بلا إذن الشريك ليس له أن يسلم، كما أنه إذا سلم غفلة أو عصيانا لا يجوز للمستأجر التصرف من دون إذن الشريك، وبعد ذلك يكون شريكا مع الشريك الأول فيكون الحال كما كان قبل الإجارة. يعني الشريكان قبل الإجارة كانوا شريكين ولم يكن يجوز لأحدهما التصرف فيه بلا إذن الآخر، الآن تبدل المالك فصار المالك هو المستأجر فحاله حال المؤجر. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا آجر الدار بتمامها، مثلا وفرزنا أن الدار كانت مشتركة بينه وبين غيره والمستأجر لم يكن عالما بذلك، فوقعت الإجارة على تمام الدار وبعد ذلك انكشف أن نصف الدار مثلا لغير المؤجر، فإن أجاز الآخر يعني إن أجاز الشريك فالمعاملة صحيحة بلا شر، فإن المؤجر قد آجر حصته والحصة الأخرى قد أجازها من بيده الأمر وهو الشريك والمالك الثاني، فالإجارة محكومة مثل بالسهة. وإذا فرزنا أنه لم يمضي ولم يجز هذه المعاملة والإجارة فطبعا الإجارة بالنسبة إلى حصة الغير تكون فاسدة، ولكن بالنسبة إلى حصة المؤجر صحيحة ويثبت هنا الخيار، خيار الشركة وخيار تبعز السبقة، باعتبار أن المستأجر إنما استأجر جميع الدار على نحو الاستقلال وهذا لم يتم له، بل أصبح شريكا مع شخص آخر ولم يكن هو مقدما على الشراكة، وإنما آجر الدار مستقلا فيثبت له الخيار من جهة تخلف الوصف وهو الاستقلال، حيث إنه تبين أن الدار مشتركة. وكذلك تبعز السبقة، فإن المملوك إنما هو تمام المنفعة، تمام منفعة الدار بالنسبة إلى العقد، والمفروض أنه لم يسلم له إلا نصف هذا المقدار فقد تبعزت السبقة فيكون له الخيار لا محالة، هذا أيضا لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الثاني أيضا له فطبعا يشترك معه في الدار، نصف يكون للمؤجر ونصف يكون للمستأجر، كان المستأجر بانيا على أنه مالك تمام الدار آجر نصف الدار من الأول، الإجارة واقعة على النصف، فالمشتري كان عالما بالشركة من الأول ولكن كان متخيلا أن النصف الآخر لنفس المؤجر فهو شريك معه، وبعد ذلك تبين أن المؤجر شخص آخر، يعني أن المالك شخص آخر، النصف الآخر لشخص آخر، والمستأجر يكون شريكا مع شخص آخر لا مع المؤجر، فهل يثبت له الخيار في هذه الصورة أو لا يثبت له الخيار؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يثبت لا يبعد ثبوت الخيار له إذا كانت الشركة مع الغير فيها منقصة عرفا. فلو فرضنا أن المستأجر من أهل العلم مثلا وكان المؤجر أيضا من أهل العلم فأقدم على إجارة نصف الدار
باعتبار ان شریکه مثله، و بعد الاجاره تبین ان الشریک و خیاط او بزاز له شغل آخر و هازا یعد منقصة عرفا اشتراك هذا الشخص مع ذلك الشخص الاجنبی في الدار یعد منقصة عرفا ففي مثل ذلك حکم قد نسى الله نفسه بالقیاس و انه یکون مخیرا ولكن لا يعرف له وجه صحيح فإن هذه الأمور إنما هي من قبيل الأمور الخارجية والدواعي بالنسبة إلى المعاملة ليس مأخوذا في العقد على نحو الشرطية لم يشترط المستأجر على الموجر أن يكون الموجر شريكا كان يتخيل يعتقد أمر خارجي يعتقد أن شريكه هو الموجر نفسه فإنما أقدم على هذه المعاملة من جهة هذا الاعتقاد فلو كان يعلم بأن شريكه شخص آخر بزاز أو بقال أو غير ذلك لما أقدم على هذه الإجارة هذه من الدواء الشخصية أجنبية عن المعاملة بعدما لم يكن هذا شرطا في المعاملة ومأخوذا في المعاملة على نحو اشتراط هل نفرض أنه يكون منقصا له وجود منقصة للمستأجر في اشتراكه مع شخص آخر مع إقدامه هو بنفسه على الشراكة وأن النصف لشخص آخر كيف يكون هذا موجبا للقيار؟ نعم قد تكون الشركة تعد من العيوب خارجا يعني صاحب هذا النصف النصف الآخر شخص الاشتراك معه عيب في العرف كما إذا فرضنا أنه رجل قمار مثلا أو فاحشة زانية وفاحشة أو أنه بايع خمر مثلا ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يرغب المشاركة معهم عرفا لا بالنسبة إلى هذا الشخص بنفسه بل هو في نفسه عيب أو ملعب للقمار مثلا النصف الآخر مقهى بل بالنسبة إلى الناس أي شخص أراد أن يدخل هذا البيت فله ذلك مقهى هذا يعد عيبا أو نفرض أنه بل مورد لنزول المسافرين النصف الآخر لشخص يوجره كل أسبوع لزائر أو لبارد الأسبوع الثاني لشخص آخر ولا يعرف هذه الأشخاص فيكون هذا عند العرف يعد عيبا ومنقصة في هذا المال إذا كان كذلك لا بأس بالخيار فإن خيار العيب كما ذكرنا ثابت على القاعدة والشرط الزمني أن يكون العين غير بعيبة هذا شرط زمني بل العقد يقع مبنيا على هذا الشرط وأما إذا كانت النقيصة شخصية لا نوعية كما مثلنا الاشتراك مع بزاز أو بقال أو غير ذلك ليس هذا من العيوب عرفا وإن كان منقصة بالنسبة إلى هذا الشخص أو أنه رجل متشخص معنون لا يناسبه الاشتراك مع الأجنبي منقصة في حقه أي شخص كان ولكن اشتراكه مع أخيه أو مع ابن أمه لا بأس به عرفا فآجر نصف الدار من أخيه باعتبار أن النصف الآخر له أيضا بعد ذلك علم أنه رجل أجنبي وإن كان متقيا بل فقيها متقيا واجدا لصفات الكمال مع ذلك اشتراك هذا الشخص في النار مع شخص آخر يعد منقصة له كل ذلك جهات شخصية اجنبیتن عن المعامله و لا یوجب الخیار. الذي يوجب الخيار هو ان تكون الشركه على نحو تعد من العيوب خارجا بالنسبه الى عامه الناس لا بالنسبه الى هذا الشخص. ففي مثل ذلك يثبت الخيار خيار العيب ولا يختص خيار العيب بالبيع بل يجري في غير البيع ايضا. ثم ذكر قدس الله نفسه انه يجوز إجارة العين الواحدة لشخصين أو أكثر. مشاء على نحو يمكن انتفاعهما معا أو يمكن انتفاعهما منفردا مع التنابب. تارة يوجد دارا لشخصين على أن يسكنا في هذه الدار سنة واحدة على نحو الإشاعة، هذا أيضا جائز بلا إشكال ولا خلاف. كما ذكرنا أنه يجوز إجارة الحصة المشاعة، ففي الحقيقة آجر كل منهما نصف هذه الدار. وبعد الإيجار هما يترازيان بينهما أو يعينان ما يملكان بالقرعة، يعني هذا المال مال مشترك، مثل نفرض أن زيدان كان استأجر دارا بعد ذلك مات، فانتقلت منفعة هذه الدار إلى ولديه، طبعا يشتركان في هذه المنفعة، فإما أنهما يقتسمانه بالترازي أو يقتسمان بالقرعة. فحال ذلك حال ذاك، ذاك ملكية غير اختيارية وهذا ملك بالاختيار بالإيجار. وقد يفرز أنه غير قابل لانتفاعهما معا كما في إجارة الدابة، يوجد دابة لهما مشاعا على أن يكون نصفه لهذا ونصفه للآخر للركوب من النجف إلى كربلاء مثلا. أيضا الأمر كذلك، يملكان منفعة هذه الدابة مشاعا فيقتسمان بالنسبة إلى ساعة أو بالنسبة إلى فرسخ مثلا، يركب هذا ساعة ويركب الثاني ساعة، أو يركب هذا فرسخا ويركب الثاني فرسخا، على نحو ما ترازيا من التقسيم. ولو وقع الاختلاف بينهما في المبدأ، أيهما يركب أولا والثاني يركب بعد ذلك، هذا أيضا يعين بالقرآن. وقد يفرز الإيجار لا على هذا النحو بل على نحو معين بنحو من الأنحاء، فيوجد هذه الدابة لأن يركب فرسخا وللثاني أن يركب فرسخا بعد هذا الفرسخ وهكذا. فلا إشاعة في البيت، بل كل منهما يملك حصة خاصة بحسب الفراسخ أو بحسب الساعات. كما يمكن إجارة شخصين على عمل واحد، هذا كان إجارة شيء واحد لشخصين كإجارة الدار أو إجارة الدابة لشخصين. وقد يفرز إجارة شخصين على عمل واحد كما إذا فرزنا أن متاعا ثقيلا لا يمكن أن يحمله شخص واحد فيستأجر شخصين لحمل هذا المتاع، يحملانه معا بأجرة معينة، هذا أيضا لا بأس به، عمل معلوم وأجرة معلومة، كل ذلك على القاعدة وبمقتضى الإطلاقات. ثم تعرض قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في صحة الإجارة اتصال زمان الانتفاع بالعقد، فكما يمكن أن يجر الإنسان داره أو عبده أو دابته من الآن يمكن أن يجره بعد شهر. والوجه في ذلك واضح، فإن الذي متأخر إنما هو نفس المنفعة، وأما الملكية التي تنشأ بالإجارة فهو من الآن، من الآن يملك المنفعة المتأخرة، فالتأخر في المنفعة، والمفروض أن المالك مالك للمنفعة، كما أنه مالك للمنفعة الفعلية مالك للمنفعة المتأخرة أيضا. فليس هنا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، يعني بين إنشاء الملكية ونفس الملكية ليس بينهما انفكاك، بل الملكية من الآن، وإنما المتأخر هو المملوك يملك المنفعة المتأخرة. ونقل قدس الله نفسه عن بعضهم الإشكال في صحة ذلك باعتبار أنه يعتبر في صحة العقل القدرة على التسليم، والمدير غير قادر للتسليم حين الإجارة باعتبار أن المنفعة متأخرة. وأجاب عنه قدس الله نفسه بأن القدرة على التسليم إنما يعتبر في ظرف الاستحقاق لا في ظرف عدم الاستحقاق، فلنفرض الآن غير مقدور التسليم، ولكن بعد شهرين التسليم مقدور، والقدرة على التسليم يعتبر في ظرف الاستحقاق لا في غير ظرف الاستحقاق، فالقدرة موجودة. ولو فرضنا أنه آجر ولم يعين المدة، يعني في أي مدة سكن الدار، بعد شهر أو في هذا الشهر أو بعد شهرين، فإن كان هنا انصراف إلى الاتصال كما هو الظاهر فلا أشكر في أنه يكون مبدأه هو زمان الإجراء. فإذا قال آجرتك داري هذا بكذا شهرا، مبدأه يحسب من زمن الإيجار. وأما إذا لم يكن انصرافا وكان مبهما، طبعا يحكم ببطلان الإجارة، لأن المبهم كما ذكرنا لا واقع له. أي شهر من الشهور منفعة أي شهر من الشهور غير متعين حتى في علم الله سبحانه، بما أنه لا واقع له فالإجارة تكون باطلة لا محالة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، لا يزمنها إلا مع التعدي أو التفريط، فما لم يكن تعدي أو تفريط فلا ضمان. وهذا الحكم هو المتسالم عليه بين الفقهاء، بجمعي على ذلك الإجماع بلا خلافين، واستدل على ذلك بعدة روايات التي دلت على ضمان المستأجر العين المستأجرة إذا كان منه تعد أو تفريط، فبالمفهوم يدل على عدم الضمان إذا لم يكن تفريط. وهذه عدة روايات، وفي بعض الروايات تصريح بعدم الزمان، يعني منطوق أنه لا يزمن ليس عليه زمان إذا لم يكن تعد وتفريط. فهذه الروايات
تدلنا على عدم الزمان في فرض عدم التعدي والتفريط و کان تلف و با آفت سماویه ماتت دابت مثلا او انهدمت دار او غیر ذالک من الاعیال المستاجره تلفت من دون استناد للمستاجر. اما ما دل على ذالک بالمنطوق اما ما دل على ذلك بالمنطوق فهي صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام فلا يغرم الرجل او ولا يغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم يكرهها او يبغها غائلة. اذا فرضنا انه لم يتعدى ولم يفرط لم يكره الدابة يعني استعملها أكثر مما يلزم استعماله. إذا لم يكن هنا إكراه أي ما يزيد على حقه أو يبغي غائلة يبغها غائلة ليس عليه زمان. فهذه الصيحة تدلنا على أنه لا غرم للمستعجل فيما إذا لم يبغها غائلة ولم يكرهها على شيء. هذا بالمنطوق يدل على عدم الزمان. وأما ما يدل بالمفهوم عدة روايات منها صحيحة أبي بلاط المعروفة المشهورة أنه اشترى دابة فخالف فتعدى قدر أن غريمه مشى إلى مكان آخر فخالف قال أرأيت لو نفق او عتب عليك كان يلزمني؟ قال عليه السلام نعم قيمة بغل يوم خالفته. هذه الرواية رواية مفصلة ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المكاتب وهي تدل على الزمان على تقدير المخالفة، واما على تقدير عدم المخالفة فلا زمان. صحيحة علي بلاط على ما تقدم وصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ما تقول في رجل تكار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ قال عليه السلام إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن. إذا فرضنا أنه تعدى وتجاوز الشرط خالف على خلاف الشرط أو دخل واديا ولم يكن محل الوثوق كان في معرض التلف فتلفت الدابة فهو ضامن. فبالمفهوم تدل الرواية على أنه مع عدم التعدي والتفريط لا يكون زمانا. وأيضا صحيحة عن ابن جعفر قال سألته عن رجل اكترى دابة الى مكان فجاز ذلك المكان مثل قضية ابي بلاط فنفقت ما عليه، فقال عليه السلام اذا كان جاز المكان الذي استأجر اليه فهو ضامن. ايضا بمفهومه يدل على انه مع عدم الجواز لا يكون زمانا. فهذه الروايات الصحيحة وغيرها أيضا تدلنا على عدم الزمان فيما إذا لم يكن تعد وتفريط. وأيضا يدلنا على ذلك ما دل من الروايات وهي أيضا كثيرة
الا ان المؤتمن لا يزمن لا يزمن اذا كان الرجل مؤتمنا لا يزمن فقد برد هذه الروايات في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينه الذي يحمل اموال الناس في سفينته وغير ذلك الروايات كثيره فدلت على انه مؤتمن واذا كان مؤتمنا او امينا في بعض الروايات فليس عليه زمان فيستفاد من هذه الروايات انه لا زمان في المقام ايزن في الاجاره اذا تلفت العين باعتبار انه امين فان المالك انما سلم ماله الى هذا الشخص ليستوفي ويبقى في يده الى ان يرده الى المالك ولا نعني بالأمانة إلا هذا المعنى فهو أمين من قبل المالك في بقاء يعني مجاز في بقاء المال عنده مجانا والأجرة إنما هو بإزاء المنفعة التي يستوفيها فهذه الروايات أيضا تدلنا على ذلك باعتبار الأمانة شيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال صاحب البديعه والبزاعه في المزاربه مؤتمنان وليس على مستعير عاريه زمان وصاحب العاريه والبديعه مؤتمن هذه الصحيحة ايضا تدلنا على ان من ائتمن شخصا واعطى ماله له ليبقى عنده وديعة او عارية فهو مؤتمن وليس عليه زمان فيدلنا على ان الاجارة ايضا كذلك لانه مؤتمن واعطاه المالك ماله ليحفظه ويستوفي من العين منفعته فهذه الروايات أيضا تدلنا على عدم الزمان فيما إذا تلفت العين من غير تعد ولا تفريج وهذا الاستدلال الأول والثاني يعني الاستدلال بالروايات الدالة على عدم الزمان فيما إذا لم يكن تعد وتفريج وكذلك ما دل على أن الأمين والمؤتمن لازمان عليه هذا الاستدلال صحيح إلا أنه متوقف على أن يكون في المقام مقتز للزمان حتى يستدل بهذه الروايات على عدم الزمان يعني يكون تخصيصا لما دل على الزمان فيرفع اليد عن دليل الزماني بهذه الروايات والظاهر انه لا مقتضي للزمان اصلا فلو فرضنا ان هذه الروايات لم تكن ولم يكن هناك ما يدل على عدم الزمان مع عدم التفريط والتعدي او على عدم الزمان في الامين اذا تلفت العين عنده ايضا لم يكن مقتز للزمان فان ما تهم انه المقتزي لذلك هو دليل اليد على اليد ما اخذت حتى تؤدي والاستدلال بذلك بهذه الروايه متوقف على امرين الامر الاول تماميه سنده والأمر الثاني تمامية دلالته وكلاهما لاية أما من جهة السند فإن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا فلم تثبت صحة هذه الرواية وإنما هو منوي نبوي نقل عن طريق الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال على اليد ما أخذت حتى تعدي، فالسند غير تام فلا يمكن الاستدلال بذلك. و اما من جهة الدلالة ایزن الامر كذلك، فإن كلمة الاخذ على اليد ما اخذت، كلمة الاخذ لعلها ظاهرة في القهر والغلبة كما هو في موارد استعمالاته، و اخذناه اخذ عزيز مقتدر لا تأخذه سنة ولا نوم و غير ذلك من موارد الاستعمالات، يعني الشخص الذي على اليد ما أخذت أي ما استولى عليه بقهر وغلبة، فعليه على اليد بل حتى تؤدي. وأما ما كان برضا المالك وأعطاه المالك من غير تعهد هذا بزمان، أعطاه أن يبقى عنده إلى أن يستوفي حقه المفروض أنه استأجر العين، لا يكون هذا مشمولا لهذا الحديث على اليد ما أخذت، ولو كان من جهة الإجمال وعدم الظهور، يعني لا يحتاج إلى إثبات أن كلمة الأخذ ظاهرة فيما إذا كان مع الغلبة والقهر، بل احتمال ذلك إذا كاف، مجرد الاستيلاء، يعني دعوى أن كلمة الأخذ ظاهرة في مطلق الاستيلاء لم يثبت ذلك، فالدلالة أيضا قاصرة، والعمدة في موارد الزمان الذي يؤخذ من أموال الناس في غير موارد الأمانة ونحوها، إنما هي السيرة العقلائية التي دلت على الزمان، ولم يثبت ردع من الشارع المقدس. السيرة هي الدليل على الزمان، يعني من أخذ مالا من أحدين بغير رضاه أو مع رضاه مع التزامه بالزمان كما في موارد العقود الفاسدة مثلا، فالسيرة العقلائية هي التي السيرة الفلامية هي التي تدلنا على الزمان بزميمة عدم الردع من الشر، وأما هذه الرماية فلم تثبت. ومن الواضح أنه لم تثبت سيرة من العقلاء على الزمان في موارد الإجارة، لو فرضنا أنه استأجر دابة ليحمل عليها متاعا أو يركبها إلى مكان معين فماتت الدابة في الطريق، لا يكون المستأجر ضامنا، وليس لصاحب الدابة إلزام المستأجر بأداء القيمة وبدل الدابة، وهذا ثابت من السيرة العقلائية بلا إشكال. أو فرضنا أنه استأجر دارا سنة واحدة ليسكنها فانهدمت الدار، او غصبها غاصبون، او نحو ذلك من انهاء التلف، لا يكون المستأجر ضامنا، وليس لصاحب الدار مطالبة البلد بدل عن المستأجر. فالدليل الزمان انما هو السيرة العقلائية لا هذه الرواية، والسيرة العقلائية غير ثابتة في المقام، فلا دليل، فلا مقتضي للزمان، فلا حاجة إلى الاستدلال بهذه الروايات، وإن كانت هذه الروايات تامة كما ذكرنا، إلا أنه لا حاجة إلى الاستدلال، فإن المقتضي قاصر، وما أخذ النظر عن هذه الروايات، أيضا لم يكن دليل على الزمان، هذا حكم المسألة في نفسها. ولو فرضنا أن الموجر قد اشترط على المستأجر الزمان، أعطاه الدار آجرها وسلمها واشترط عليه أن يكون ضامنا للتلف، أو آجر دابة وشرط الموجر على المستأجر أن يضمن على تقدير التلف، فهل يكون ضامنا على تقدير التلف أو لا يكون ضامنا؟ محل خلاف المعروف والمشهور عدم الصحة أن هذا الشرط لا أثر له، ولكن ذهب بعضهم إلى الجواز، جواز هذا الاشتراط، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كون كلامنا في العيد المستعجلة إذا تلفت في يد المستعجل من غير سعد وتفريط فقلنا إنه لا يترتب على ذلك ضمان بالنسبة إلى المستعجل، إما لعدم المقتضي كما قبلنا لأنه لا مقتضي للزمان، فإن الروايات التي رويت من غير طرفنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي غير تامة سندا وزمانتا. قول وجود المانع وهو الروايات الدالة على عدم الزمان على ما تقدم، فهذا لا ينبغي الإشكال فيه، وعليه جرت سيرة العقلاء عدم الزمان في العين المستأجرة إذا لم يكن تلفه مستندا إلى المستأجر، وفرض أنه لم يكن منه تعد وتفريط. وهل الحكم ذلك فيما إذا اشترط الزمان فاشترط الموجر على المستأجر الزمان إذا تلفت العين في يده، هل الحكم إذا كذلك لا أثر لهذا الشرط والشرط فاسد؟ فلو فرضنا أن العين تلفت لم يكن ضمان على المستأجر، أو أن هذا الشرط صحيح فلا بد للمستأجر الخروج من عهدة التلف وهو يكون ضامنا بالاشتراط، فيه كلام وخلاف. المشهور والمعروف بينهم شهرة عظيمة أن هذا الشرط فاسد ولا أثر لهذا الاشتراط، فلا يترتب الزمان على الشرط وجود الشرط كعدمه، فكما لا زمان مع عدم الاشتراط لا زمان مع الاشتراط أيضا. ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى الأردبيلي والترجواري وصاحب الرياض، واختاره الماتن أيضا، وأنه يثبت الزمان بالاشتراط فيكون ضامنا إذا تلفت العين من جهة الاشتراط وإن لم يكن زمان من غير اشتراطين. الكلام في صحة أحد القولين استدل على عدم نفوذ هذا الشرط المنسوب إلى المشهور، دل لهم بإطلاقات الأدلة التي دلت على عدم الزمان في موارد متعددة، وأن المؤتمن لا يكون ضامنا وهذا مؤتمن. إطلاق هذه الروايات يشمل الاشتراط وغير الاشتراط، لم تقيد هذه الروايات بعدم الاشتراط بل دلت على عدم الزمان، وبإطلاقها يثبت عدم الزمان حتى مع الاشتراط. والنسبة بين هذه الروايات الدالة على عدم الزمان مطلقا
و ما دل على نفوذ الشرط عن نسبت و عموم من وجه فإن هذه الآيات تدل على عدم الزمان اشترت او لم اشترت و أدلة نفوذ الشرط دالة على النفوذ سواء كان في مورد الإجارة او في غير مورد الإجارة يعني اشتراط الزمان في الإجارة ففي مورد اشتراط الزمان في الإجارة يقع التعارض بين الأدلة مقتضى إطلاق تلك الأدلة عدم الزمان ومقتضى إطلاق دليل نفوذ الشرط والزمان ولكن تلك الأدلة أي أدلة عدم الزمان بما أنها مطابقة لفتوى المشهور فترجح على هذه الأدلة وهذا الاستدلال ضعيف جدا والوجه في ذلك أن القاعدة تقتضي في موارد تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى دليل آخر أو أصل من إطلاق أو عموم أو أصل ولا تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية لا تكون مرجحة لأحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر بل مقتضى القاعدة يكون هو التعارض فهينئذ لا بد من التماس دليل آخر وأنه يثبت الزمان أو لا يثبت الزمان الشهرة الفتوائية ليست من مرجحات أحد الإطلاقين تقديم أحد الإطلاقين على الإطلاق الآخر وثانيا إن دليل نفوذ الشرط كسائر الأدلة المثبتة للأحكام بالعناوين الثانوية تتقدم على الإطلاقات بالعناوين الأولية فإنها تكون حاكمة عليها أدلة نفوذ الشرط المعنون عند شروطهم ناظرة إلى الأدلة الأولية الأحكام الثابتة الأولية الإنسان مختار في عمله يفعل أو لا يفعل ولكن دليل نفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم يثبت لزوم هذا العمل ولا بد أن يفي بشرطه فأدلة نفوذ الشرط حاكمة على الأدلة الأولية كما هو الحال في جميع العناوين الثانوية الناظرة إلى الأدلة الأولية فلو كان الأمر كما ذكر وكانت هناك معارضة بين الأدلة الأولية وهو الدالة على عدم الزمان وبين أدلة نفوذ الشرط كان الثاني مقدما على الأول جزما فهذا الوجه ثابت وربما يستدل على ذلك بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقل وهذا لم يظهر له أي وجه كون الزمان لم يكن مقتضى العقد عدم الزمان عقد الإجارة إنما يقتضي تمليك المنفعة بعوض هذا هو مقتضى عقد الإجارة وليس شرط الزمان منافيا لذلك جزما لا يرتبط أحدهما بالآخر لو كان الشرط قال آجرت هذه النار سنة على أن لا تملك منفعتها آجا يكون منافيا لمقتضى العقد لأن معنى الإيجار هو تمليك المنفعة بعوض فاشتراط أن لا يكون مالكا مناف لمقتضى هذا العقد الشرط في المقام إنما هو الزمان ولم يكن مقتضى عقد الإجارة عدم الزمان فكيف يكون هذا منافيا لمقتضى العقد لا يكاد يحصل أي وجه قابل للذكر إلا أن يريد هذا القائل من قوله مخالفا لمقتضى العقد باعتبار الاحكام المترتبه على العقد، يعني مع الواسطه، حيث ان عقد الاجاره يقتضي عدم الزمان على ما دلت عليه الروايات المتعدده، فاشتراط الزمان مناف لمقتضى العقد على ما يترتب على العقد من عدم الزمان. فإذا كان عدم الزمان من آثار العقد ولو من باب الحكم المترتب عليه، يكون شرط الزمان منافيا له، فحينئذ يرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط مخالفة السنة لا إلى اشتراط مخالفة مقتضى العقد، فيكون التعبير مبنيا على المسامحة. فيقال إن هذا الشرط مناف للسنة، فإن الروايات قد نلت على عدم الزمان، فاشتراط الزمان مناف لما تقتضيها هذه الأدلة وهو عدم الزمان، فيكون الشرط مخالفا للسنة، وكل شرط يكون مخالفا للكتاب أو السنة فهو فاسد بلا أثر له. هذا الشرط كذلك مخالف للسنة فلا يكون له أثر، هذا لا بأس به. ولكن تمامية هذا الاستدلال تتوقف على أن يكون عدم الزمان من آثار عقد الإجارة، يعني عقد الإجارة يقتضي عدم الزمان، لا أن يكون عدم الزمان من جهة أن عقد الإجارة لا يقتضي الزمان، يعني قد يفرض أن عقد الإجارة مقتضي لعدم الزمان. الروايات الدالة على أنه لا زمان المؤتمن لا يزمان، يعني الأمانة مناف للزمان والأمانة مقتضي لعدم الزمان، طبعا يكون اشتراط الزمان منافيا لذلك، فإنه يثبت زمان الأمين، ومن آثار الأمانة عدم الزمان. تارة يستفاد من الروايات هذا المعنى. إذا كان هذا هو المستفاد من الروايات، وأن الأمانة وكون الإنسان مؤتمنا مقتضي لعدم الزمان، حينئذ الأمر كذلك يكون هذا الشرط شرطا مخالفا لما دلت عليه الروايات، فإن الروايات أثبت اقتضاء الإجارة واقتضاء الأمانة عدم الزمان، فاشتراط الزمان يكون على خلاف ذلك، فيكون مخالفا للسنة فيكون باطلا. وأما إذا قلنا بأن المستفاد من هذه الروايات أنه لا مقتضي لزمان الأمين، زمان الأمين بلا موجب ومؤتمن، مال الغير تلف، فلا يكون اليد موجبا للزمان، ليس هنا المقتضي هو يد غير الأمين، عدم الزمان لعدم المقتضي لا عدم الزمان لمقتضي العدم. المؤتمن لا يزمن لأنه لا موجب لزمانه، مال الغير تلف عنده، بأي مناسبة يزمن مال الغير؟ هو أمين. فليست الأمانة مقتضية لعدم الزمان، بل الأمانة موجبة، يعني بل الأمانة لا تقتضي الزمان، اليد التي تكون يد أمانة ليس فيها اقتضاء للزمان. هذه الروايات لا يستفاد منها أكثر من أن المؤتمن لا يزمن، وأما أن الأمانة يقتضي عدم الزمان فليس بالروايات ظهور في ذلك، بل انما دل على ثبوت الزمان اشتراط العاريه، اشتراط الزمان في العاريه، و انه لو اشترط الزمان في العاريه يزمن. يدلنا ما دل على الزمان بالاشتراط ان هذا الشرط ليس مخالفا للسنه و ان الامانه ليست مقتضيه لعدم الزمان، اذ لو كان الامر كذلك كيف يمكن الالتزام بالزمان في العاريه، و هل يكون مثل هذا الحكم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله و سنه نبيه الا في العاريه، هل يمكن الالتزام بذلك و ان يقال فأن الشرط المخالف للكتاب أو السنة باطل إلا في العارية لا بس بالشرط المخالف للكتاب قابل هذا المعنى فغير قابل للتصديق؟ فيستكشف من ذلك من صحة الاشتراط، اشتراط الزمان في العارية، أن اليد مع الأمانة لم تكن مقتضيا للزمان، لا أنها مقتضية لعدم الزمان، ومن ثم لا مانع من اشتراطه في العارية. فلا يكون مثل هذا الشرط شرطا مخالفا للكتاب والسنة، لو انحصر الدليل بذلك لم يكن مانع من الالتزام بنفوذ هذا الشرط، لأنه ليس شرطا مخالفا للسنة. لم يكن في الأدلة ما يستظهر منه أن الأمانة مقتضية لعدم الزمان، بل ثبوت الزمان في العارية المشروطة يدلنا على عدم ذلك. إذن يتمسك بإطلاق الدليل المؤمنون عند شروطهم، فإذا اشترط الزمان في عقد الإجارة كان الزمان ثابتا ولو تنزلنا عن ذلك، ولم يظهر أن الأمانة مقتضية لعدم الزمان أو أنه لا مقتضية للزمان مع الأمانة، فعدم الزمان لعدم المقتضي لا لمقتضي العدم. حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل، وذلك لأن دليل الاستثناء عنوان وجودي، يعني المستثناء عنوان وجودي، أخذ العنوان الوجودي في المستثناء. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه، فالمستثناء هو الشرط المتصل المتصل بالمخالفة، الاتصاف بالمخالفة قيد وجودي أخذ في المستثنى، وأما المستثنى من فلم يؤخذ أي عنوان فيه إلا عدم هذا العنوان، فيكون حاله نظير استثناء القرشية، كل امرأة تحيز إلى 50 إلا القرشية التي تهيز إلى 60، المستثنى يكون عنوانا وجوديا، وما أشك في هذا العنوان الوجودي يستسهب عدمه، وإن كان الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي على ما بلينا على صحته. فلا مانع من ذلك من إثبات أن هذا الشرط ليس بشرط مخالف للكتاب والسنة، لأن عنوان المخالفة للكتاب والسنة أمر وجودي، فنشك في حدوثه وثبوته خارجا، فلنستصحب عدم ذلك. فكيفما كان فهذا الوجه أيضا لا يتم، يعني الحكم ببطلان هذا الشرط من جهة كونه مخالفا لمقتضى العقل أو كونه مخالفا للسنة، هذا أيضا لم يثبت. والعمدة هنا الوجه الثالث، وهو أن الشرط لا يتحقق في المقام. حقيقة الشرط على ما ذكرناه سابقا يرجع الى احد امرين، اما ان يكون التزام الشخص بمعامله من بيع او اجاره يكون التزامه مقيدا بوجود صفه و امر خارجي او بعدمه كاشتراط الكتابه في العبد فيما اذا باع العبد يشترط ان يكون كاتبا، معناه ان الالتزام بالبيع مقيد بالكتابه، او ان يكون البيع او الاجاره او غير ذلك معلقا على الالتزام بشيء، يبيعه الدار على ان يلتزم بان يبني له هذا الدار، او يصلي عنه مثلا عن ميته، او ان يزور الحسين عليه السلام، الى غير ذلك من الشرائط. وبمقتضى المؤمنون عند شروطهم الالزام بهذا الفعل، يعني بعدما التزم يكون هذا لازما عليه، وإن كان قبل ذلك مخيرا بين أن يبني له دارا أو لا يبني، لكن إذا اشترط عليه بناء الدار كما إذا اشترى عرسة واشترط على بايع العرسة أن يبنيها، فيجب عليه ذلك بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، وهكذا هذه بقية الشروط. إنما نتصور الشرط ونتعقله في هذين الموردين. وأما الأحكام الشرعية التي اختيارها بيد الشارع أو بيد العقلاء كما في غير الملتزمين بالشرع، بيد الدولة، بيد الحكومة، بيد العقلاء، هذه الأحكام غير قابلة لأن تشترط في ضمن عقد، ولا يمكن جعله يعني الالتزام به من قبل أحد المتعاقدين، لأن الالتزام إنما يتعلق بما يكون تحت سلطانه، وأما الأمر الخارج عن تحت سلطانه فلا معنى للالتزام بذلك. الزمان حكم شرعي أو حكم عقلائي باشتغال ذمة الشخص لشخص آخر عند تلف هذا المال، يعني كونه في عهده، فإذا تلفت العين كان هو مسؤول الذمة بمثله أو بقيمته. هذا حكم من الأحكام الشرعية أو حكم من الأحكام العقلائية عند من لا يلتزم بشرعين، كيف يكون هذا قابلا للاشتراط؟ ما معنى ان يشترط عليه ان يكون زامنا، يعني ان تكون ذمته مشغولة بحكم الشارع او بحكم العقلاء له بمثل هذا المال فيؤدي مثله او يؤدي قيمته؟ هذا نظير أن يشترط يبيع داره ويشترط عليه أن يكون وارثا له حين الموت، أفهل يكون هذا قابلا للاشتراط؟ باشتراطه أن يكون وارثا ينغلب الحكم الشرعي الذي يكون المارث الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يتبدل هذا الحكم فيكون المارث هو المشتري، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. شيء من ذلك لا يكون قابلا للتبدل. الأحكام الشرعية وضعها ورفعها بيد الشارع لا يتبدل ولا يتغير، بشرط الشارع اشترط أو لم يشترط. شرط الزمان كشرط الإرث، كما أن الإرث لا يمكن اشتراطه في ضمن عقد، كذلك اشتراط الزمان لا يمكن. والذي يدلنا على ذلك أنه لم يلتزم فيما نعلم الله العليم أحد من الفقهاء باشتراط الزمان في عقد آخر، لا في عقد الإجارة. مثلا يبيع عليه دارا ويشترط عليه أن يكون ضامنا لداره الآخر، إذا تلف الدار الثاني يكون هو ضامنا له. لا نعرض فقيها أو متبقى يلتزم بصحة هذا الشرط، يثبت له الزمان بنفس الشرط بلا موجب. في العين المستأجرة وإن التزم بعضهم كلمات قدس الله نفسه بصحة الشرط، وأما بالنسبة إلى غير مورد العقد كما إذا اشترط زمان شيء آخر في ضمن عقد آخر أو في ضمن التزويج، يتزوج امرأة ويشترط المرأة على زوجها أن يضمن لها دارها أو بستانها أو مركوبها، بحيث إذا تلفت يكون الزوج ضامنا لذلك. لا نعرف فقيها يفتي بجواز ذلك، فإن الزمان حكم شرعي له سبب وليس شرط من أحد أسباب ذلك، يعني الاختيار ليس بيد المكلف أن يبدل الحكم الشرعي، إذن يكون هذا الشرط فاسدا باعتبار أن الشرط خارج عن تحت قدرته. هذا حكم من أحكام المولى، ولا يكون الشرط شارعا وموجبا لحكم شرعي. وللكلام بقية نتكلم إن شاء الله.